بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 63 بعد 100، والمقامة في مجمع التوحيد اعتكاف شهر رمضان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية للشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سبيل السعادة والنجاة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تمهيد: خلق الله محمدا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس، وجعله قدوتهم، وفرض عليهم اتباعه والاتساء به، فلا نجاة لهم من المهالك والمعاطب، ولا وصول لهم إلى السعادة في دنياهم وأخراهم ومغفرة خالقهم ورضوانه إلا باقتفاء آثاره والسير في سبيله. فلهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم،
لا شك ولا ريب ولا جدل في هذا، فإن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي نقتدي به في أقواله في أفعاله، وهو خير الرسل على الإطلاق وخير الأنبياء. لا سعادة ولا نجاة ولا فوز ولا فلاح إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم، إلا أن نسير خلفه، إلا أن نأخذ بأقواله وأعماله، إلا أن نقتدي به، إلا أن نقدمه ونقدم قول على كل قول، ونقدم فعله على كل فعل، ونقدم هديه على كل هدي. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا فوز ولا سعادة ولا نجاة إلا بهذا. نعم.
فلهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين سبيله بيانا عاما للناس، لتتضح المحجة للمهتدين وتقوم الحجة على الهالكين.
وهذا شأن الداعين، أن أمرهم قائم على البيان، وبعد البيان ليس عليهم إلا هذا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. ما أثلج هذه القاعدة للصدر، وما أعظمها للشخص الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يعلم أن المسؤولية هي مسؤولية دعوة وليست مسؤولية استجابة، فإن هذه الاستجابة والهداية لا يملكها الداعية حتى ولو كانت داعية هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه عند الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في موضع: إنك لا تهدي من أحببت، وفي موضع: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فنفى الهداية وأثبتها، فكانت المثبتة هي هداية الدلالة والدعوة والإرشاد، وكانت المنفية هي هداية التوفيق والاستجابة، هذه ما يملكها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي أبي طالب: يا عمي يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، وما قالها أبو طالب. أما من انشغل باستجابة الناس وبردود أفعال الناس فهذا ليس داعية على بصيرة. وهذا يحتمل أمرين: الأول الخدش في إخلاصه، فإن الذي يقف عند الناس ثناء ومدحا وذما رغبة ورهبة هذا ليس على الإخلاص، لأن الإنسان ينبغي أن يوحص دعوته لله سبحانه وتعالى. ردود الأفعال لا قيمة لها ولا قدر لها، وإن تعامل الداعية معها تعاملا معينا بفقه وكذا، لكن ما أقصد من جهة المدح أو الذم فلا يعتبر بهذه أبدا. الأمر الثاني، هذا دليل على قلة تثقيف الدعوة، وسرعان ما ينقلب هذا الداعية وقد يخلع قميصه ويبدله من أجل الناس. وعليه فالإنسان لا يلتفت إلى الناس، الناس ما عندهم شيء، وإنما يلتفت إلى دعوته وإلى مادة دعوته ولتحقيق الشرط. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، علي أن يقوم بهذا الشرط وفقط ولا يلتفت إلى غير ذلك. إن تكلم في أي مسألة من المسائل فلابد أن يحققها وأن يحقق أصولها، يبقى تصحيح الدعوة وصحة العلم وبلاغ الناس والبيان للناس، هذا الذي عليه، هذا الذي كان على الأنبياء والمرسلين. ولهذا لما قالت الطائفة الساكتة من بني إسرائيل للطائفة الداعية لما تعظون القوم لله مولكم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذه وظيفتنا، نعذر أنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى ونبلغ الدعوة لعل الله أن يهدي منهم من يهدي ولعلهم يتقون. نعذر أنفسنا إلى الله بالقيام بالواجب ولعلهم يتقون، فإن الإنسان قد يكون متمردا وماردا لكن سبحان الله قد يقدر الله عز وجل هداية له على كلمة واحدة. فإذا الداعية لابد أن ينفصل عن الناس فيما في قلبه وتعلق قلبه بهم، إنما يحرص على ما ينفع الناس فقط، هذا الذي على الداعية. إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هدى، إنما تجلس تعد عدا في الأتباع كم هم اليوم 100، طيب كم هم العمل الذي بعد ذلك 200 300، هذا يمدحني هذا يذمني هذا يضحك لي هذا ما يضحك لي، لا تبالي بهذا، لأن القلب لو وقف عند هذا كان قلبا مشوشا ولا يمكن أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى أبدا. نعم.
أمره أن يبينها البيان الذي يصيرها مشاهدة بالعيان ويشير إليها كما يشار إلى سائر المشاهدات، فقال له قل هذه سبيلي، ثم بين سبيله بثلاثة أشياء: الأول الدعوة إلى الله على بصيرة، الثاني وتنزيه الله تعالى، الثالث والبراءة من المشركين. فقال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
والبصيرة هي العلم، والعلم أقسام: علم بحال المدعو فيدعوه على حسب حاله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه باعتبار حال المدعو. فهناك مدعو يحتاج إلى حكمة، يعني بيان حكم فقط، مدعو جاهل فتعلم، هذه حكمة. وهناك مدعو عنده نوع شهوة، تقول له مثلا الربا حرام لكن عنده أموال كثيرة جدا تعامل في الربا فيها، فهذا يحتاج إلى نوع موعظة حتى يعلو على شهوته ويتخلص من ماله. وهناك من عنده نوع شبهة وجدل، فهذا يحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن، والجدال الذي هو بالتي هو أحسن أن تبين الحجة وأن تبين الدليل وأن تذكر له الحكم الشرعي مدعما بالذي لو أن ترد على شبهته. فإذا كان صاحب مراء وصفصفة ويجادل ولا يسلم لك بقواعد العلم فدعك من هذا أصلا، اعرض عنه، هذا لا قيمة له وهذا ليس راغبا في الخير ولا طالبا للحق. كثير من الناس ما يطلب الحق، إنما طالب جدال ومراء، والذي في رأسه في رأسه فقط، هو يريد أن يسمع منك كلمة، فلان يعني ضال ضال، ويخرج ينشر في الناس يقول فلان ضال، ده بيضل للشيخ فلان، ده بيضل لفلان وكذا وكذا، هذا قصده. لكن هل قصده هداية؟ أبدا ما هو قصده هداية. ولهذا لو شرحت له كتب العلم كلها، لو جئت له بالتفسير، جئت له بالسنة، ما استجاب لك، لأنه لا يريد خيرا ولا يريد حقا، إنما يريد جدالا، هذا جادله بالتي أحسن. فإن عاند وأعرض فأعرض عنه ولا تبالي به. نعم. هذه البصيرة بحال المدعو اللي هو العلم. اثنان العلم بواقع المسألة، قبل أن يتكلم الإنسان في أي مسألة لابد أن يكون ملما بواقعها، لابد أن يكون عالما بواقعها. يعني كانت المسألة مسألة من مسائل الاقتصاد، لابد أن يكون مطلعا على صفة هذه المعاملة، ما المراد بها، إن كانت في سياسة لابد أن يكون ملما بها. وهكذا أي مسألة تتكلم فيها لابد أن تكون ملما بواقع هذه المسألة، لابد أن تكون ملما بواقع هذه المسألة حتى تحسن الكلام فيها، وإلا أخطأت. فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الأمر الثالث العلم الشرعي بفقه المسألة، فقه المسألة من جهة الشرع، أدلة المسألة الشرعية. يبقى علم يتعلق بحال المدعو، وعلم يتعلق بالمسألة من جهة تصورها، وعلم يتعلق بالمسألة من جهة فقهها الشرعي. هذا كل داخل في معنى البصيرة. قل لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. طب عندي بصيرة بالدليل، لكن ما عندي بصيرة بحال المدعو، فقد أفسد، قد أفسد أنا أكثر مما أصلح. ما عندي دليل وما عندي الحق ولكنني أفسدت. لماذا؟ لأنه ليس عندي دراية بطرق إيصال الدعوة، بطرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تعرف الحال الذي أمامك. هناك فرق بين أن تكلم أخا عنده مسلمات، عنده سلفي مثلا وكذا، وعنده مثلا مسألة فيها شبهة، وبين مثلا واحد آخر عنده جدال عقيم، واحد حزب جيلك صاحب جدال، وبين عامي أبيض ما عنده شيء وكذا. فلا بد أن تراعي الذي أمامك. أنت طبيب، طبيب أنت، واحد تعطيه حبة في اليوم، واحد تعطيه حبتين في اليوم، واحد تعطيه ثلاثا، واحد تقول لابد من إجراء عملية فورا، فالناس تختلف. فأنت طبيب، لابد من معالجة الناس على حسب ما عند الناس. فقد تكون صاحب حق ولكنك في نفس الوقت فتان، فتان. كم من أصحاب حق يكونون أصحاب فتنة لأنهم أخطأوا البلاغ، أخطأوا البيان، أخطأوا الطريقة، أخطأوا التعامل مع المخالف. لابد أن تنظر. واحد مثلا، خذ على سبيل المثال واحد حزبي أنت قد هجرته من فترة، من سنين مثلا، هو يعلم هذا، ثم إنه واقف مع آخر وقد مررت أنت عليهما، هذا الرجل الحزبي أكيد سيقول له إنه هذا لن يسلم علينا، يكفروننا، لن يسلموا علينا. فكن فطنا، طالما مع واحد آخر من عموم الناس أو من كذا فسلم، ولا تترك السلام لأنك تثبت له هذا. كذلك أيضا لو جاء هو، يعني المهم من هذه المسائل اعلم أن هناك كثيرا من أنواع المصايد تنصب للأخ، فلابد أن يكون فطنا لبيبا. وهؤلاء ما يقولون للناس هؤلاء يهجروننا من أجل السنة، لأننا نزلنا إلى الميادين والمظاهرات وخرجنا على السلاطين وتركنا السنة وكذا، فلهذا هم يهجروننا بعد دعوتنا إلى الله وإقامة الحجة. هم يقولون الناس هذا؟ أبدا، إنما يقولون الناس هؤلاء يكفروننا، هؤلاء تكفيريون، يكفرون المجتمع، يكفرون الأمة. ده محمد حسن عندهم كافر، والحوين هذا كافر، دول بيكفروا الأمة. فلابد أن تكون فطنا لهذه المصايد التي يعني تنصب شباكها لك، وأن تكون لبيبا في هذا. فقد تكون صاحب حق لكن في نفس الوقت أنت صاحب فتنة بأسلوبك بطريقتك، فلابد أن تراعي كل هذا، بارك الله فيك. كل هذا يدخل في البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والناس يحتاجون إلى صبر، ناس يحتاجون صبر. ما مخلوق أصعب من هذا الإنسان، إن هداه الله فليس مخلوق مثله، وإن أضله وأكب على وجهه فليس مخلوق أصعب منه هذا الإنسان. نعم.
الدعوة إلى الله دوام الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من يوم بعثه الله إلى آخر لحظة من حياته كان يدعو الناس كلهم إلى الله عز وجل بأقواله وأفعاله وتقريراته وجميع مواقفه في سائر مشاهده. وكانت دعوته هذه بوجوهها كلها واضحة جلية لا خفاء بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويم الله، لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. فكانت مشاهدة معينة كما أشير إليها في آية إشارة المعين المشاهد. كان يدعو إلى دين الله ويبين هذا هو هذا الدين ويمثله، يدعو إلى عبادة الله وتوحيده وطاعته، ويشاهد الناس تلك العبادة والتوحيد والطاعة. فكان صلى الله عليه وسلم كله دعوة إلى الله.
نعم، بأقواله وأفعاله، بعقيدته وعبادته، بكل شيء، تصرفاته، تعاملاته، حربه، سلمه، كان النبي داعية في كل باب في كل وقت، ما كانت تنفصل الدعوة عنه لأنه هو قدوة العالمين، فكان قدوة. ولهذا يا اخواني الداعية مراقب في تصرفاته، فأنت لا تتحرك بصحيح البخاري صحيح مسلم أبو داود الترمذي النسائي تقول الناس تعالوا قال البخاري باب كذا، أبدا، إنما تارة تعلم هذا بقولك وتارة تعلم الناس هذا بفعلك في بيعك في شرائك. أنت في مدرسة، ما تعملك في المدرسة يا أخ يا داعية اللي بتحترق على المنبر والمنهج والسلفية؟ حتى إذا ذهبت إلى المدرسة أنت المدرس الذي يستأذن كثيرا، أنت المدرس الذي يهرب من حصته، أنت المدرس الذي يأخذ الأوراق الباقية من الامتحانات ويأخذها حتى ينتفع بها في بيته، أنت المدرس الذي يلزم الأولاد بالدروس الخصوصية وكذا، أنت المدرس الذي يعاكس، بلاش يعاكس، يترخص في التعامل مع المدرسات، حتى تقول بعض مثلا ممكن تقول المدرسة كما تسمع هذا شيخ تايواني، والمراد أن هذا الشيخ ما عنده ضوابط واخد بالك وكذا، ألست أنت هكذا؟ إن كنت هكذا فابك على نفسك. فالناس تريد البخاري باب العمل، فإن خالطت الناس فالبخاري باب واحد فقط هو باب العمل، ليس البخاري حدثنا وأخبرنا، لن تتكلم معهم في شرط البخاري ولا في أحاديثه ولا في ترتيب أبوابه. الناس يريدون منك عملا، عملا بما في البخاري، فباب واحد إذا واجهت الناس. فهذه مسألة لابد أن تعيها جيدا، أنك تمثل منهجك هذا. والسلفية ليست سلفية العقيدة فقط، سلفية العلم والعمل، سلفية الأخلاق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وضع ما يتعلق بالأخلاق في آخر هذه العقيدة، أخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق من هو على منهج السلف. لابد أن يكون الإنسان صاحبه حتى في الرد على المخالف، حتى في الرد على المخالف لابد أن تكون وأنت ترد عنه. وهذا قلناه كثيرا كثيرا كثيرا، أن الإنسان لا يقصد أنه يحكم عن المخالف بالنار ولا بكذا، وإنما يتكلم كلاما علميا ويدعو هذا المخالف إلى الرجوع إلى الله عز وجل، يقول الكلمات الشرعية، أنت ضال منحرف بعيد عن الصراط. كلمة ضال ومنحرف وصاحب هوى ليست هذه مخالفة للأدلة، ولكن ما يشمت الإنسان في شيء من هذا، ولا يتجاوز الحد الشرعي في هذا، ولا يتهكم ولا يسخر ولا غير ذلك من هذه الأشياء. لكن بعض الناس قد يكون الحقيقة ضيق الفهم، يظن أنك لو رددت عليه وبينت ضلالة وبينت كلمة أو نقلت كلام مثلا نقلت كلام قد كلام مثلا، وقد يكون كلام نفسه في التهكم أو, 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 أو شيء من هذا، يعني مثلا ما نقلنا عن مثلا الرضوان أمس مثلا، نقول ها ها مثلا يعني، وبنقولها ونقول الإخوة يعني معذرة، يعني في كلام أحيانا تقول معذرة، لأنك ما تريد أن تنقله، لو أنك تنقل عنه ما تقول مثلا رضوان جالس في القناة والها ها، لا احنا ما لنا دخل بهذا. لكن لما تنقل مقطعا تقول مثلا ثم ضحك، فحينما تنقل لأن له دلالة، فلا ينبغي واحد يقول هذا تهكم وسخرية. الداعية الذي يتهكم ويسخر، هذا الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى، نحن قمنا بكل جهد ضد هؤلاء الذين يتجاوزون. كم مرة حضرنا من رسلان في أسلوبه وطريقته وكذا، لكن بعض الناس الحقيقة قد يكون ضيق الفهم أو جاهل بمثل هذه الأشياء. نحن قرأنا كلمات أمس لعاسر بغيض، هذا يتكلم في الصحابة، من يتحمل أن يسمع هذا؟ لكن كان لابد من قراءتها. ليه؟ لأنك لما تنقل كلام المخالف، صفة المخالف لما تنقل هذا الكلام للأمة بفصه ونصه وبما فيه له دلالات، ولا شك له دلالات. ليه؟ لأنك بعض الكلام يغنيك عن الرد. لما تسمع كلام هذا البغيض في أبي بكر وعمر، أنت ما تحتاج إلى عالم يرد. لو قلت هذا أمام العوام فالرد عليه أن تذكر كلامه فقط بس. إذا لابد من نقل كلامي بالحرف، لهذا لابد أن يتسع الأفق. أما التهكم، أما السخرية، أما هذا هذه يتحاشاها أي داعية سلفي، أي داعية سلفية حاشا إن كان سلفيا على الجادة يتحاشى مثل هذا، يتحاشى مثل هذا. فالشاهد أن الداعية السلفي رحمة بالناس حتى بالمخالف، فإنه يدعو إلى الكتاب، يدعو إلى السنة كما هي طريقة القرآن وطريقة السنة التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها. نعم.
فما دعا إلى نفسه صلى الله عليه وسلم فقد مات وذرعه مرهون في دين، وما دعا إلى قومه فقد كان يقول لا فضل لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بتقوى الله. عموم الرسالة، كان يدعو الناس كلهم إذ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، فكتب الكتب وأرسل الرسل فبلغت دعوته إلى الأمم وملوك الأمم. كان يدعو الكافرين كما يدعو المؤمنين، يدعو أولئك إلى الدخول في دين الله ويدعو هؤلاء إلى القيام بدين الله، فلم ينقطع يوما عن الإنذار والتبشير والوعظ والتذكير. الدعوة على بينة، كان يدعو إلى الله.
وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم كانت الإنس وكانت الجن، ليست الإنس فقط بل الإنس والجن، والإنس بجميع طبقاتهم. ولهذا لا يسعى أحدا اليوم أن يعيش بعيدا عن هذا الإسلام وأن لا يدخل في الإسلام. كل من لم يدخل في الإسلام هذا كافر، يهودي، نصراني، بوذي، مجوسي، وثني، كل من ليس مسلما فهو كافر، كل من ليس مسلما فهو كافر. أما الدعوة اللي بيسمونها الدعوة الإنسانية والإخاء ما أدري إيه وغير ذلك، وأن الناس جميعا على دين، وطالما أنك تتبع نبيا من الأنبياء فإنك تكون على الإيمان وأنت مسلم وأنت مؤمن وأنت كذا، هذا تكذيب للقرآن والسنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن الدين عند الله الإسلام. عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، وإلى غير ذلك من هذه النصوص. فدعوة النبي دعوة عامة أرسل إلى الناس كافة. ماذا تريد بعد قول تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، مش يا أيها العرب، مش يا أيها المسلمون، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ماذا بعد هذه الآية؟ ماذا بعد هذه الآية؟ لكن بعض الناس يشتبه عليه، مثلا يأخذ بالشبهات، قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا على التخير، الله يخير الناس يعني من شاء يؤمن فليؤمن ومن شاء يكفر فليكفر، هذا جائز مباح، هذا على وجه التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا، فإذا هذا على وجه التهديد. وبعضهم أيضا يستدل بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. نعم، من آمن بأنبيائه، من آمن برسله، فالمؤمن برسوله في أي أمة من الأمم هو المؤمن الممدوح. لكن ليس اليوم مؤمن إلا أن يكون مؤمنا برسول الله، من لم يكن مؤمنا برسول الله فهو كافر. نعم.
الدعوة على بينة، كان يدعو إلى الله على بينة وحجة يحصل بها الإدراك التام للعقل حتى يصير الأمر المدرك واضحا لديه كوضوح الأمر المشاهد بالبصر، فهو على بينة ويقين من كل ما يقول ويفعل وفي كل ما يدعو من وجوه الدعوة إلى الله في حياته كلها وفي جميع أحواله. وكانت دعوته المبنية على الحجة والبرهان مشتملة على الحق والبرهان، فكان يستشهد بالعقل ويعتضد بالعلم ويستنصر بالوجدان ويحتج بأيام الله في الأمم الخالية وما استفاض من أخبارها وبقي من آثارها من أنباء الأولين وما يمر الناس عليه مصبحين وبالليل. على كل مسلم أن يكون داعيا إلى الله، المسلمون دعاء. لقد كان في بيان أن الدعوة إلى الله هي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن على أتباعه وهو قدوتهم ولهم فيه الأسوة الحسنة أن تكون الدعوة إلى الله سبيلهم، ولكن لتأكيد هذا عليهم وبيان أنه من مقتضى كونهم أتباعه وأن اتباعهم له لا يتم إلا به
جاء التصريح بذلك هكذا: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالمسلمون أفرادا وجماعة.
ما قال الله ليس بالأدعو إلى الله على بصيرة أنا، وإنما قال ومن اتبعني. من يدعو اليوم يا أخواني؟ النبي مات صلى الله عليه وسلم، من الذي يحمل الإسلام بعده؟ دعاه، دعاه، وهذه مسؤولية عظيمة. أخواني بارك الله فيكم، احرصوا على العلم والبلاغ والبيان. من يقوم يا أخواني بالبيان إن لم يقم طالب العلم السلفي؟ الناس في حاجة يا أخواني، الناس أموات إلا أن يحييهم الله عز وجل بهذا الطريق العظيم. الناس أموات، الناس. وإذا كان يجب على المسلمين، إذا كان الإنسان ميتا، أن يغسله وأن يكفنه وأن يدفنه وأن يصلي عليه، فيجب أيضا على المسلمين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. إذا كان هناك أموات من البشر ماتت قلوبهم، أن يسعوا في إحيائهم وأن يسعوا في ردهم إلى الحق. فمن الذي يقوم بهذا يا أخواني؟ ولهذا خذ هذا خذ هذه المسألة مأخذ الجد. أنت جالس الآن تسمع العلم والتعلم، لماذا؟ لتنطلق بعد هذا الاعتكاف، بعد هذا التعلم، دام سنة اثنين ثلاثة أربعة، تكون داعية إلى الله عز وجل على منبرك، في خطبة الجمعة، في محرابك، في مواعظك، في تدريسك، إذا كنت مؤهلا لذلك. المهم أنك تنطلق داعية إلى الله سبحانه وتعالى. من الذي يحمل هذا الإسلام بعد النبي؟ ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أول كلمة قالها بعد موت الرسول كانت ما هي؟ حقيقة كان تقرير سبحان الله العظيم. هذا كلمة الصديق هذه أخواني، كتب المسلمين هي هذه الكلمة، شرح لهذه الكلمة، كتب المسلمين شرح لهذه الكلمة. قال الصديق رضي الله عنه قبل أن يدفن رسول الله، وتعلمون الحالة التي تعرض لها الصحابة يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق لهم لو مات العالم سبحان الله، الإنسان سبحان الله، يوم أن مات ابن باز، يوم أن مات العثيمين، يوم أن مات الأباني، انظر إلى مدى الحزن الذي كان عند الإنسان سبحان الله. وهذا عالم من العلماء، ليس هو ابن تيمية وليس هو أحمد، كيف لو كان أبا بكر؟ كيف لو كان الرسول؟ هذا مصاب عظيم، مصاب عظيم. يقول أنس رضي الله عنه لما قالت له فاطمة أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طابت نفوسكم أن تحثوا التراب عليه وهو الذي كنتم معه صلون وراءه، يقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد، تنظرون إليه دبر كل صلاة، تسألون تلجؤون إليه، فما أرحم منه صلى الله عليه وسلم، ولا ألين منه، ولا أعلم منه، ولا أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي له بحياة يا أخواني، ما كان النبي رجلا هكذا داعية موفقا، إنما كان الحياة، كان النبي لهم الحياة التي يستنشقونها. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل ما حصل، ولكن انظر إلى ثبات العالم وهذا التلميذ النجيب. فما أنجبت الأمة هذه تلميذا أعظم من الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج يقود الأمة، وقد تحركت السفينة في مهب الرياح لبر الأمان بقمة الاتزان، وهو يقرر في الأمة سبحان الله كلمات تخرج من بين أضلعه. لكن فرق أبو بكر رضي الله عنه بين موقف العواطف وبين الموقف الشرعي الذي ينبغي أن يتخذ، وهذا من توفيق الله يا أخواني العبد. أما قلت لكم أن المسألة ليست هي علم بالحكم، أكان يقطع على الصحابة أن النبي ميت وهم يقرؤون القرآن ليلا ونهارا يا أخواني؟ إنك ميت، هل هذا يا أخواني نقص علم؟ المسألة فيها جدل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت فيها جدل، ما فيها جدل يا أخواني. إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته أنها أول أهلي لحوقا به، فالنبي ميت. هذا من جهة العلم معروف مقرر، لكن عند الواقع وهذا الحزن الذي قيم على الصحابة، ما أحد طبعا مهما يتكلم الإنسان ما يمكن أن يتصور هذا، وما في أحد يقول أنا لو كنت يومها لكان موقفي موقف الصديق. نقول اسكت، فلست أكرم من عمر، ولا أفضل من عمر، ولا أعلم من عمر، ولا عثمان، ولا علي، إنما هو الصديق وحده. كما لو كنا يوم الحديبية ما أحد يقول كان موقفي سيكون موقف الصديق، لست بأعلم من عمر ولا بأكرم من عمر. المواقف هذه التي تميز فيها الصديق لا يمكن، لا تتخيل بعقلك أنك لو كنت في زمن الصديق وفي موقف الصديق أن يكون موقفك كموقف الصديق. ولهذا يقول بعض الصحابة: أيها الناس اتهموا الرأي، اتهموا الرأي، فلو رأيتمونها ونحن مع رسول الله يوم الحديبية ونستطيع أن نرد أمره لرددناه. فالموقف موقف صعب، ولكن الصديق رضي الله عنه صعد منبر رسول الله وقال: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نحن عبدة الله، دلنا رسوله على عبادته، عبادة الله عز وجل. ما دلنا الرسول على عبادته هو، إنما على عبادة الله. إنما دلنا النبي على اتباعه. أما وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم فلنعبد الله عز وجل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس بن النضر يوم أحد لما مر بقوم فوجدهم قد جلسوا ووضعوا سيوفهم، قال: ما أجلسكم؟ وهو الذي قال: لئن أشهدني الله عز وجل، لئن أشهدني واقعة لأرين الله ماذا أصنع. فلما كان هذا اليوم وحصل ما حصل ودارت الدائرة على المسلمين وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فوضع البعض سيفه وجلس. فلما مر عليهم أنس رضي الله عنه قال: على ما وضعتم سيوفكم؟ قالوا: أما علمت يا أنس أن رسول الله مات؟ فعلى ما نقاتل بعد رسول الله؟ رسول الله مات. فماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال: قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ هذه كلمات موفقة لا يودى إلي أخواني إلا أصحاب الثبات. أن يطعن حرام ابن ملحان حتى ينزل الدم فيأخذ الدم ويقول: فزت ورب الكعبة. أن يقول هذا المصلوب فيأتيه الرجل المشرك يساومه على دينه، لأن غرض المشركين هو تحطيم القلب، تحطيم المعنويات، تحول الفهم. لا تظن أن المشرك وأن عدو الإسلام قصده أن يضرب الظهر ليتألم، قصده أن يأخذ المال ليحرمك من مالك، قصده أن يساومك على دينك، أن يفتنك في دينك بمال يأخذه أو بصياط يضرب به. فإذا كان النجاح في هذه اللحظات فهو نجاح قيم، نجاح معان. فلما قالوا له: أتحب أن تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: لا والله، ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الشوكة يشاكها رسول الله. وهو الذي طلب منهم شيئا واحدا قبل صلبه: أن يصلي ركعتين، لا أن يرى ولده الصغير، ولا أن يرى ولده الكبير، ولا أن ينعم برؤية زوجته، أن يصلي لله. وقال: لولا أنني خشيت أن تقول إنما أطال جزعا لأطلت الصلاة. ولهذا قالوا هذا به كان سن ركعتين قبل القتل. ولهذا المعركة معركة معاني. قام أمية أو غيره على بلال رضي الله عنه فوضع الصخرة على صدره سحبه سحبا ويساوم على كلمة واحدة: أن يكفر بالله. وبلال رضي الله عنه لا يقول إلا أحد مع رمضاء مكة، مع رمالها، مع شدة الحمولة، ولكنه لا يعد إلا أن يقول أحد بس، أحد. لا بد أن تعلم أن هذه الكلمة إنما كانت تخترق قلب أمية ومن معها، إنما كانت تهزم نفسية هؤلاء. لهذا التوفيق إلى المعاني الكبار وقت الابتلاء هذا ليس له تفسير إلا قوله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فليست المسألة هي أن تعلم المسألة، أن تعلم الحكم، وإنما تتعامل بهذا الحكم وقت الابتلاء ووقت الشدة. وهذا هو النجاح الحقيقي. فإذا كان الصبر على فقد الأولاد عند الصدمة الأولى فاعلم أن كلمات الحكمة إنما تكون عند الابتلاء. الإنسان ممكن لو صبر 5 دقائق يخطب خطبة عصماء لا نريدها، بعد 5 دقائق لا نريدها، إنما تراد هذه الكلمات وقت الابتلاء، وقت الصياد، وقت حرمان الأموال، حينما أراد صهيب أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاول المشركون صده وتبادلوا النبال وكذا، قال تعلمون أني أعظم الناس رميا وكذا وكذا، قالوا جئتنا سعلوقا لا مال لك حتى إذا كان لك مال تريد أن تلحق بمحمد؟ فحين سمع هذه الكلمة حلت القضية عنده، قال أو مالي تريدون؟ تريدون مالي؟ هذه القضية عندكم؟ أرادوا مساومة على هذا لعله يرجع، لعله يرجع يتعلق بماله، بشر قد يتعلق بهذا. قالوا نعم. قال أولو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا، وصدق ودلهم عليه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلا درهم بلا دينار، ولكن وصل إلى مراده، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن روح البيع أبا يحيى. هكذا المعاني هذه يا أخواني هي في الحقيقة هي محل المعترك بين أعداء الإسلام وأتباع الرسل. المعاني يا أخواني البدن ده ملوش فايدة يا أخواني، ملوش قيمة، ملوش قيمة يا أخواني، يضربك بالرصاص ولا قيمة عنده، يضربك بالسيف ما في قيمة، يأخذ منك المال ما في قيمة، ليس هذا هو المراد. ولهذا ثروات ايه واقتصاد ايه واموال ايه قد يعطي اعداء الاسلام، يضخون عليك الاموال، يبنون لك المؤسسات، يعطونك الاغاثات، لكن يريدون دينك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا حتى تنعش اقتصادهم، ولا حتى تكثر اموالهم حتى تتبع ملتهم. الحرب حرب ملة، ملة معاني، ولهذا السلفية هي المعاني هذه. السلفية مش بتسمع على المنبر على العقيدة الوسطية ولا أصول السنة الإمام أحمد، السلفية مش كده يا إخواني، مش تسميع يا إخواني، السلفية معاني تعيش بها. السلفية هي معاني ابن باز رحمة الله عليه اللي مات على 90 سنة، 90 سنة وهو يدعو إلى هذه السلفية النقية، سلفية الألباني، سلفية ابن عبد الوهاب، سلفية ابن تيمية، سلفية الحافظ ابن رجب، سلفية أحمد، سلفية مالك، سلفية الشافعي، سلفية الصحابة. السلفية هذا منهج عظيم يا إخواني، منهج ما يساوم الإنسان عليه ولا يتجر به، منهج عظيم. سلفية قيمة، قيمة معنى، كل خير في اتباع من سلف، كل شر في اتباع من خلف، منهج يتحرك في الناس، ربانية، عمق في التصور، خلق في التعامل، هذه السلفية يا إخواني. سلفية تسمعهم هؤلاء هذا كلب وهذا حمار وهذا ما أدري إيه، وهذا مو بالسلفية يا إخواني، أرقى من هذا. فلتعلم إذن أن النصر والهزيمة إنما هو في المعاني الكبار، والمعاني الكبار ديت وإن كانت عبارتها سهلة، يعني قد يقول قائل ماذا قال أبو بكر يعني؟ أيها الناس من كان يعبده محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما احنا عارفين، أقول لك كمان وإحنا عارفين برضو إن الكلام إن القرآن كلام الله غير مخلوق، إيه يعني ما احنا عارفين، لكن بما لما صار بها أحمد إمام أهل السنة والجماعة المعلومة موجودة، القرآن كلام الله غير مخلوق. هات أصغر الإخوة الآن وهو يسمع لك القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم به على الحقيقة، ونزل به جبريل أمين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المصلين. ها نسمع سهل خالص، لكن لا، الذي قاله أحمد إمامه لقد دخل أحمد النار فخرج ذهبا أحمر، يقول بعض السلف لقد قام أحمد مقام الأنبياء، قال بعض السلف إمامة أحمد ليست هي إمامة حفظ الأصل باللفظ، إنما هي إمامة دعوة ثبات على هذا الأصل في مواجهة أمة تريد أن تنحرف. لو لم يثبت أحمد لربما انحرف من الأمة من انحرف، فلا بد أن نفهم هذا وأن نتصور هذا التصور الصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا مات ومن اتبعني، ومن اتبعني، فأنا وأنت من أتباع صلى الله عليه وسلم. من لم يقم بالدعوة اليوم خصوصا يا إخواني وقت قلة العلماء، لازم الحاجة مثل الآن إلى الطالب، لأن الشيخ صار يعد على أصابع اليد الواحدة. الشيخ قل، في شيخ في نيجيريا؟ من الشيخ في نيجيريا؟ ما نعرفه، ما نعرف شيخا كبيرا ضخما مثل ابن باز والألباني في نيجيريا. هذا الشيخ في الصومال من هو؟ هذا الشيخ في الجزائر، في المغرب، في كذا. نعم يوجد طلبة علم، حاجة اليوم إلى طالب العلم اللي عنده بصيرة، وإلى الشيخ الكبير هذا تكاد تخلو من الأرض إلا أفراد قلائل قد يعدون على أصابع اليد. فالحاجة إليك أنت أن تتعلم على بصيرة، وأن تنسى ذاتك في سبيل هذه الدعوة، وأن تحمل همها وأن تبلغها للناس. هذا هو الذي ينبغي علينا اليوم. هو الشيخ ربيع، أنا هستدعي الشيخ ربيع يرد عن المخالفين عندي. شيخ ربيع، ما هو حكمه، ما حكم حال محمد حسين يعقوب؟ ويجي واحد ممكن يقول ايه، احنا ما حينما يتكلم العلماء نتكلم وراءهم، ما نتكلم الا اذا تكلم العلماء. فاذا انتظرنا الشيخ ربيع يحكم على يعقوب ما في كلام، اذا انتظرناه يحكم على المصري ما في كلام، اذا انتظرناه يحكم على وحيد بالي اذا ما في كلام، اذا سنموت. ولم ننصح امتنا، نحن أعلم بحال يعقوب، نحن أعلم بحال وحيد بالي، نحن أعلم بحال محمد حسان، لأن هؤلاء ما وصلهم الحال. لكن بقواعد السلف، بطريقة الشيخ ربيع والشيخ الفوزان وعلمائنا، علمونا، أرشدونا، ربونا كما ربنا السلف، فنرد على المخالف. أنا لا أرد على صوفي في بيئة حتى أرد عليه ابن باز، أنا لا أرد على رافضي عندي حتى كذا. لا يا إخواني، إنما تتكلم في الناس بكلام العلماء أو بقواعد العلماء، لأن ليس كل شيء يصل إلى العالم. لكن إن وصل الحال إلى العالم وشرح شرحا مستفيضا وقال العالم كلمته، حينئذ الطالب ينبغي أن يحترم نفسه وأن يتبع كلام العالم. لكن هذه مسؤولية يتحملها جعفر في الحبشة، ويتحملها مصعب في المدينة، ويتحملها معاذ بن جبل في اليمن. معاذ بن جبل لما جاء أبا موسى والحديث عند البخاري، فوجد عنده رجلا قائما وجاي لسه، السلام عليكم، من هذا؟ قالوا هذا رجل كان كذا ثم اعتنق لسان ثم ارتد. قال والله لا أجلس حتى يقتل. قالوا اجلس يا، قال والله لا أجلس حتى يقتل. فقتلوه فجلس، ما استشار النبي، لكن تعلم من النبي من بدنا دينه فاقتلوه. جعفر ما رجع النبي يستشير، ماذا أصنع يا رسول الله، عندنا لقاء مهم جدا مع النجاش غدا، قل لنا ما هي الخطوات. أبدا ما قال هذا، النبي علمه الخطوات، النبي علمه ورباه. لهذا دخل جعفر من غير أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخذ من هديه وسنته ودخل جعفر ووفق وأدى الرسالة بكل نجاح، حتى قال النجاشي وتبنى هؤلاء العصارة والحمد لله، وقال من بلغني أنه سبهم وكذا 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 غرمت أو فعلت فيه، حتى قالت أم سلمة فعشنا في خير دار في خير جوار. ثم كان العام السابع أن قال أو بعدها أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لقد مات اليوم النجاشي، وقام النبي فكبر عليه أربعا. فهذه الدعوة إلى الله ليست هي دعوة النبي فقط، إنما على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. أنا ما أحتاج صك من الشيخ الفوزان، يا هشام أدعو في بيلا وفي مصر، أنا ما أحتاج صك من ابن باز، أنا ما أحتاج تزكية، ما أحتاج إجازة. إنما هذا إذا كان عندي الفوزان دليل يقول يا هشام ما تتكلم، يا هشام تسمع الناس عندك يقولون يا بدوي يا حسين فلا تنهى ولا تفعل هذا إلا إن أجزتك، إن كان عند العلامة الفوزان هذا الدليل فليبرز لي. أقول له يا شيخ فوزان تعلمت على يديك، أثنيت الركب عندك، والآن أرى أمتي غارقة في الشرك، غارقة في البدع، ماذا أصنع؟ يقول هكذا علمتك، علمتك لتعلم. فما أجاز الفوزان ابن إبراهيم ولا ابن باز، الفوزان ما عنده إجازة خطية من ابن باز أن يدرس، ولا من فلان ولا من علان ولا من كذا، ولا طلبة الفوزان ولا طلبة ابن باز، إنما الإجازة معطاة من كتاب الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه فلم يستطع بقلبه. الإذن بالدعوة وعدمها إنما هو من الله، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالمسلمون أفرادا وجماعات عليهم أن يقوموا بالدعوة إلى الله، وأن تكون دعوتهم على بينة وحجة وإيمان ويقين، وأن تكون دعوتهم وفقا لدعوته وتبعا لها. ما هي الدعوة؟ بما تكون الدعوة؟ أولا، فمن الدعوة إلى الله دروس العلم العلوم كلها مما يفقه في دين الله ويعرف بعظمة الله وآثار قدرته ويدل على رحمة الله وأنواع نعمته. فالفقيه الذي يبين حكم الله وحكمته داع إلى الله، والطبيب المشرح الذي يبين دقائق العضو ومنفعته داع إلى الله، ومثلهما كل مبين في كل علم أو عمل. ثانيا،
يعني انقسم أنه طبيب ولكن يدعو الله عز وجل بمهنته، أما طبيب وفقط فالدعوة إلى الله تكون بكتاب الله وبسنة رسول الله، لكن طبيب يدعو، طبيب يدعو بخلقه وأمانته في هذا، نعم، ويمثل الدعوة بأمانته، هذا داعي إلى الله عز وجل. نعم.
ثانيا، ومن الدعوة إلى الله بيان حجة الإسلام ودفع الشبه عنه ونشر محاسنه بين الأجانب عنه ليدخلوا فيه، وبين مزعزعي العقيدة من أبنائه ليثبتوا عليه. ثالثا، ومن الدعوة إلى الله مجالس الوعظ والتذكير لتعريف المسلمين بدينهم وتربيتهم في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم على ما جاء به، وتحبيبهم فيه ببيان ما فيه من خير وسعادة لهم، وتحذيرهم مما أدخل من محدثات عليه هي سبب كل شقاوة وشر لحقهم، وبيان أنه ما من سبب مما تسعد به البشرية أفرادها وأممها تسعد به البشرية أفرادها وأممها إلا بينه لهم ودعاهم إليه، وما من سبب مما تشقى به البشرية أفرادها وأممها إلا بينه لهم ونهاهم عنه، وبيان أنه لولا عقيدته المتأصلة فيهم وبقاياه الباقية لديهم ومظاهره القائمة بهم لما بقيت لهم وهم المجردون من كل قوة بقية، ولتلاشت أشلاؤهم وهم الأموات في الأمم الحية. رابعا، ومن الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة بدون استثناء، وإنما يتنوع الواجب بحسب رتبة الاستطاعة، فيجب باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وهو أضعف الإيمان وأقل الأعمال في هذا المقام.
نعم، يعني أن هذا الواجب يكون على حسب الاستطاعة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أن يغير باليد فإن اليد هذا مسؤولية الحاكم أو مسؤولية من يقوم على رعية في بيته مثلا، فهي مسؤولية الأب، مسؤولية مدير المدرسة، مسؤولية كذا، يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. والبيان بالحكم الشرعي، فإن لم يستطع فبقلبه، أي أنه ينكر ذلك بقلبه ويزول عن مكان المنكر ويزول عن هذا المنكر فليبشره. هذه ما في أحد يخلو منها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذاك أضعف الإيه؟ الإيمان، ليس بعد هذا شيء. نعم.
سر سرعة انتشاره. خامسا، ومن الدعوة إلى الله ظهور المسلمين أفرادا وجماعات بما في دينهم من عفة وفضيلة وإحسان ورحمة وعلم وعمل وصدق وأمانة، فذلك أعظم مرغب للأجانب في الإسلام، كما كان ضده أعظم منفر لهم عنه. ومن انتشر الإسلام أول أمره بين الأمم إلا لأن الداعين إليه كانوا يدعون بالأعمال كما يدعون بالقول، وما زالت الأعمال عيارا على الأقوال.
تباتم إخواني، الذي من أسباب انتشار الإسلام والحمد لله واقع المسلمين وواقعهم العملي ودعوتهم بالأخلاق والصدق والأمانة، حتى في الحروب عفة المسلمين في الحروب وعدم قتل من المرأة الشيخ الكبير والعابد في الصومعة وعدم المثلة في الحرب لم تكن عندهم، كل هذه أخلاق ولا شك أدت إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما قلنا كما يقال: عمل رجل في ألف رجل هذا أفضل من قول ألف رجل في رجل، يعني من قول ألف رجل بلا عمل. معلوم أن العمل هذا له وقع في نفوس الناس. نعم.
سادسا، ومن الدعوة إلى الله بعث البعثات،
مثل مثلا واحد تعرف أنه كذاب ولكن يخطب خطبة عصماء في الصدق، هذه تدخل قلبك؟ ما تدخل قلبك وأنت تعلم أنه كذاب وهو يحترق على المنبر وربما بكى وربما، بس ما يدخل هذا قلبك لأنك تعلم أن هذا كذاب. تعلم ان هذا كذاب. واحد تكلم عن الامانة العلمية وهو صارخ اصلا صارخ لكتب المسلمين، فهذا لو جاء بكل دليل ما دخل قلبك؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
سادسا، ومن الدعوة الى الله بعث البعثات الى الامم غير المسلمة ونشر الكتب بألسنتها وبعث المرشدين الى عواصم الامم المسلمة لهدايتهم وتفقيههم، وكل هذا من الدعوة الى الله ثابتة وصوله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح من بعده. فعلى كل مسلم ان يقوم بما استطاع منه في كل وجه من وجوهه، وليعلم ان الدعوة الى الله على بصيرة هي سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل اخوانه الانبياء صلوات الله عليهم من قبله. فلم يكن المسلم ليدع هذا من هذا المقام الشريف مقام خلافة النبوة شيئا من حظه، وإذا كان هذا المقام ثابتا لكل مسلم ومسلمة وحقا القيام به بقدر الاستطاعة على كل مسلم ومسلمة، فأهل العلم به أولى وهو عليهم حقه وهم المسؤولون عنه قبل جميع الناس. وما أصاب المسلمين ما أصابهم إلا يوم قعد أهل العلم عن هذا الواجب عليهم، وإذا عادوا إلى القيام به وقد عادوا والحمد لله، أوشك إن شاء الله أن ينجلي عن المسلمين مصابهم.
لا شك يا أخواني العلماء هم ميزان هذه الأمة، هم ميزان الناس، فإذا قاموا بدعوة الله عز وجل والحق الواجب عليهم حصل الخير وانتشر، وأما إذا سكتوا وسكت طلبة العلم عن البيان انتشر الشر، لانتشار الشر يكون حينما لا يسمع الناس عن الخير. لكن لو أن الناس لو قام الدعاة إلى الله حذر أمة من الشرك والموالد وغير ذلك وصرف العبادة لغير الله، لو حذروا من الجماعات والأحزاب وما أدري، لو حذروا من الثورات وغير هذا، لو حذروا من اتباع أهل الأهواء، لو حذروا من الربا من الزنا من التبرج من الصفور من الغش في الأسواق من التلبيس من التدليس، اليوم الناس صاروا يسألون كثيرا عن الحلال والحرام. لماذا؟ لأن الحمد لله لما ينتشر الأخوة وينتشر الدعاء الله عز وجل هذا يوقد في الأمة هذا الحس العظيم، وكل يريد أن يعرف الحلال والحرام. يعني نحن الآن مثل ما كنا مثلا من قبل من سنين قليلة أو إلى آخره؟ لا يا أخوان. ولهذا هذه الأزمات التي تعرض للأمة هي أزمات من وجه ومحن عظيمة من وجه، نعم، لكن قد يكون فيها منح. نعم، يعني انا اذكر مثلا في التسعينيات وكذا، شوف كم المحاضرة مثلا كانت لمشايخ الثورات هؤلاء، كانت المحاضرة ممكن يحضرها 2000 3 4، شوارع وطرقات ومساجد بادوار وكذا، حتى ان الشيخ ما كان يستطيع ان هو يذهب الى سيارته ماشيا على اقدامه. تقول ما شاء الله، اذا فتوحات ما شاء الله تبارك وتعالى، اذا حتى اذا قامت الثورة تحولت هذه الجموع ايضا وراء هؤلاء المشايخ الى الميادين، لانك كنت شيخي قبل الثورة والان انا وراءك، فكنت معك في المسجد والان انا معك في الميدان، فتحولت هذه الجموع الى خوارج الى خوارج. فحصل ماذا؟ حصل تصفية الصف، قلت الاعداد وانشطرت الامة وتفرقت، وصار هذا ينتقد هذا، لكن حصل خير وسمع الناس السنة، وبدأ الطالب يقول القضية لم تعد قضية وعظ وإرشاد. كنا عند هؤلاء الناس نتربى على ماذا؟ كانوا يربوننا على ماذا؟ نعم، كانوا يربوننا على ابعد عن المعاصي، ابعد عن كذا، ايها الزاني، ايها المرابي، ايتها المرأة متبرجة. لكن ما علمونا الدين، ما علمونا السنة، ما علمونا العقيدة. لو مشينا وراء هؤلاء احنا ما عرفنا من المبتدع ومن السنة، من هو المبتدع ومن هو السنة. هات معك هذه، حينما تسمع مثل هذا الكلام، هات لي يا مشيخ الصورة، خذ مثلا محمد حسين يعقوب، لو كنت انت ستبقى على التعلم منه، حينما يقول يعقوب يا اخواني اسمع هذا الكلام وانظر كيف كان هؤلاء يربون الامة، يربون الامة على ماذا؟ يقول يعقوب في الدقيقة رقم 47 ثانية، يقول في آخر شريط: الجماعة في سلسلة بعنوان أصول الالتزام. يقول: قل طيب عم الشيخ، بس ما تاخدناش في الكلام وننسى نجاوب، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله؟ طبعا هو اللي بيطرح السؤال، هذا هو الذي يطرح السؤال. كل طيب عم الشيخ، بس ما تاخدناش في الكلام وننسى نجاوب، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الاخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ يبقى من الذي عرض السؤال يا اخواني؟ يعقوب. يبقى اكيد انه بيعرض السؤال هذا ليعلم الامة ماذا تصنع. اظن ده اهم سؤال من الاسئلة المهمة جدا، من الاسئلة المهمة جدا. هل تعلمت السؤال الذي يطرح نفسه، هل تعلمت الامة من يعقوب، من حسان، من حويني، من مصطفى عادة، ومن كذا، نمشي مع مين بالضبط؟ هل تعلمت الامة نمشي مع مين؟ نمشي مع الاخوان، نمشي مع التبليغ، نمشي مع داعش، نمشي مع تنظيم القاعدة، نمشي مع مين بالضبط؟ هذا السؤال هو بيطرحه ليجيب عنه. ولا نقول شهد شهد من اهلها، بل الشاهد نفسه هو الذي يتكلم بهذا. ماذا يقول؟ وانا دائما، يعني اذا ليس مرة واحدة، لم يقع هذا منه سهوا او زلة لسان، وانا دائما في اجابة السؤال دي بقول ان الجماعات الموجودة على الساحة جماعات دعوة، وليست هي الفرق النارية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترق هذه الامة على 73. هذه جماعات دعوة، يعني كلها تبعا للسنة، لكن تختلف في اساليب الدعوة فقط، لكن ما عندهم مناهج منحرفة، ما عندهم تباين طرق، انما طريقهم واحد ودعوتهم واحدة، لكن تختلف الاساليب والوسائل. وهذا اراد ان يقرره بعض الملبسين المدلسين بانه فرق بين الجماعة والفرقة. الفرقة ما خالفت في الاصول، والجماعة ما خالفت في اساليب الدعوة. ونقول الفرقة، الجماعة، الحزب، الطائفة، هذه مصطلحات اربعة، كل من خالف السنة فهو من هذه الفرق التي حضر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا لو خالفت في الدعوة؟ لو خالفت في الدعوة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت فرقة من هذه الفرق التي حضر منها النبي وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. انتبه، العلماء متفقون اجماع على ان هذه الفرق المخالفة في العقيدة، المخالفة في العقيدة. يعني عندنا هذه الجماعات ليست مخالفة في العقيدة، جماعات هذه ليست مخالفة في العقيدة، إنما مخالفتها في أساليب الدعوة. يبقى الإخوان ليس عندهم مخالفات عقدية، تبليغ ليس عندهم مخالفات عقدية، الجماعة الإسلامية ليس عندها جماعات، ليس عندها مخالفات عقدية، حزب النور بالإسكندرية، لا، هؤلاء هم مشايخ السلفية، ليس عندهم مخالفات عقدية. يبقى هذه الجماعات ليس عندهم مخالفات عقدية. ليه؟ لأن العلماء متفقون على أن هذه الفرق انما عندها مخالفات عقديه. فيبقى اذا محمد، حسين، يعقوب تصدر الامه ورباها على مدار 30 سنه كما يقول، او اكثر او اقل، وهو يقول للشباب هذه الجماعات ليس عندها مخالفات عقديه. يعني ما اطلع على مخالفه عقديه للاخوان في كلام سيد قطب، او في كلام حسن البنا، او في كلام التلمساني، ما اطلع على منهج حسن البنا الحصافي الصوفي الرافضي الذي يضع يده في يد الروافض، الخارجي الذي خرج على السلاطين وعلى الحكام ونازعهم ونواهم الى غير ذلك. ما اطلع على سيد قطب في تكفير المجتمعات وسبه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اطلع على كلام التلمساني وكلام فتح يكن وكلام السباعي وكلام كذا في الاستغاثات بالاموات وغير ذلك. ما اطلع على منهج الاخوان كيف يتصدر الامة. هذا خائن للامة يا اخواني، هذا خائن للامة هو وامثاله. حينما يقولون للامة هذه جماعات دعوة وليس عندها مخالفات عقدية، هذه خيانة للامة، اعظم الخيانة للامة. ولهذا نقول الثورات هذه كانت من هذا الوجه منحة عظيمة للمسلمين، حتى عرف الشباب امثال هؤلاء اللي يقول المخلفة في العقيدة، المخلفة في العقيدة اللي هم الخوارج، اللي هم التكفير في عصرنا ده، اللي هم التكفير. انما الاخوان لا يكفرون، الاخوان لا يخرجون بالسيف. الشيعة المرجئة وغير هؤلاء الناس، الصوفية دول عقائد مخالفة. لكن الجماعات اللي انا بقول لك عليها، التبليغ والاخوان والسلفيين وانصار السنة والجمعية الشرعية، كل دول جماعة بيقولوا بعقيدة واحدة، الاخوان والتبليغ والسلفيون والجمعية الشرعية، كل دول بيقولوا بعقيدة واحدة، بعقيدة واحدة. يعني عقيدة يعقوب هي عقيدة مين؟ هي عقيدة حسن البنا وسيد قطب، هي عقيدة مين؟ محمد الياس. حد يعترض؟ حد يعترض؟ المحب لمحمد يعقوب يقدر يعترض على هذا؟ يبقى متعصب. هو نفسه بيقول هذا، كل دول عقيدتهم واحدة. نفس الكلام قاله مصطفى العدوي. توضعت مصطفى العدوي هنا؟ ليه؟ 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 لماذا لم يوضع هنا؟ يوضع هنا مصطفى العدوي، يوضع هنا وحيد عبد السلام بالي، يوضع هنا محمود المصري، يوضع هنا كل هؤلاء، يوضعون هنا ياسر برهامي، محمد عبد المقصود، ما فقط حسان ويعقوب والحويني، لا، يوضع كل هؤلاء. لابد من نصح الشباب، هذا كلام لابد ان يظهر الامه، لابد ان تعرفه الامه، امه الاسلام القاطبه لابد ان تعرف هذا الكلام. اللي بيقول ما فيش خلاف في العقيده بين الاخوان والسلفيين وكذا، يعني انت عقيدتك هذه، انت اخواني يعقوب، اما ان تقول نعم او تقول لا. ان قلت نعم فهذا هو الموجود اللي انت بتقوله، ان قلت لا نقول لا. لا لماذا؟ لماذا لست اخوانيا طالما انا مع العقيده السلفيه صحيحه؟ كل دول بيقولوا بعقيده واحده، كل دول من اهل السنه والجماعه، من اهل السنه والجماعه. شيخ الالباني لما سئل عن الاخوان هل هم من اهل السنه، فبماذا اجاب؟ قال هم يحاربون السنه فكيف كنا من اهله، يحاربون السنة فكيف كنا من اهله. بس فيهم من هو على جادة الطريق ومن هو على جنبتي الصراط. طب على جنبتي الصراط كيف يكون على الصراط؟ في اللي على الجادة وفي اللي يعني على الحافة، يعني هو ما نزل من على الطريق، ما نزل من على الطريق، لكن هو على الطريق، لكن يعني على الحافة، على جنبتي الايه؟ الطريق. كلهم فيهم حق وباطل، بعضهم في حق اكثر من الباطل، وبعضهم في باطل اكثر من الحق، موازنات بقى، وبعضهم نص ونص، بعضهم ايه؟ نص ونص. يقول بس لا انا ولا انت نقيم، دايما نصيحتي اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الحق ايه تعرف اهله، لا انا ولا انت نقيم. امال من الذي سيقيم؟ انت عالم الامه اصلا لهؤلاء الشباب، اذا من الذي سيقيم؟ إذا غاب المقيم، وإذا غاب المقيم إذا لا تقييم في الأمة، إذا الأمة لم تعرف الحق من الباطل. لا أنا ولا أنت نقيم، اعرف الحق تعرف أهله. يعني تعرف أهله، أنت من نفسك كده، أنا أعرفك الحق حينئذ تعرف الحق من الباطل. طب ما أنت عرفتنا الحق وفي النهاية ما عرفنا الحق من الباطل، في النهاية عرفنا أن هذه الجماعات كلها إنما هي جماعات ماذا؟ إنما هي جماعات دعوة كما تقول وعقيدتها واحدة. أعرفتم إخواني ما الذي علمه يعقوب الناس؟ ما الذي علمه يعقوب الناس؟ نصيحتي دائما اعرف الحق تعرف اهله، اعرف الحق ايه تعرف اهله. انا لو قعدت دلوقتي وكلمتك واقنعتك يقينا ان السلفيون دول على حق، هتقوم من قدام تقعد قدام واحد تاني من بتوع التبليغ يقنعك ان التبليغ على حق، وتقعد قدام واحد تالت يقنعك ان التالت على حق، والرابعة والخمسة. ليه؟ لأن ما عندكش بصيرة للتمييز، ما عندكش بصيرة للتمييز، أنت محتاج تتعلم. يبقى أنا اللي بطلبك بيه دلوقتي مالكش دعوة بالجامعات دي كلها خالص، ولا تنتمي لأحد منهم. ليه؟ أليس الجامعات دعوة؟ أليس هذه الجامعات جامعات دعوة؟ ايه الاشكالية اذا؟ ما الاشكالية في هذا؟ مالكش دعوة بالجماعات ليه؟ لانها على الباطل؟ عندها حق وباطل؟
طب ما الذي يمنعنا ان انتمي لهذه الجماعة وتجنب الباطل؟ تلبيس يا اخواني لا يستطيع ان يعبر عن قضيته. تلبيس وتدليس، هذا ما تعلم، ما تعلم هذا. لو تعلم لكان خطابه واضحا ولكانت قاعدته قاعدة متزنة متأصلة. انما عليك ان تتعلم وتعبد الله، فلما تتعلم هتعرف الحق، ولما تعرف الحق بعد كده تشوف الحق ده مع مين. لما تتعلم اتعلم عقيدة، اتعلم فقه، اتعلم سيرة، اتعلم تفسير، اتعلم اصول، اتعلم لغة، اتعلم مصطلح، اتعلم اتعلم، وتبقى طالب علم ومجتهد وعندك علم. لما يبقى عندك علم غزير واصيل هتبص كده تشوف ان دول فيهم بدعة، لان النبي ما عملش كده. ما انت درست سيرة وتشوف ان دول فيهم بدعة، لانهم بيستدلوا باحاديث ضعيفة كلها على اعمالهم واقوالهم، والاحاديث الضعيفة دي انت درستها في المصطلح، ودول بيستدلوا بيعملوا اعمال كلها غلط بدع، لانك دارس اصول فقه واستمداد الاحكام، وكل دولة عملهم باطل. ليه؟ لانهم بيقولوا مسائل على مسائل العقيدة، يبقى كده غلط، ما ينفعش امشي معاهم، ما ينفعش امشي معاهم. تبقى فاهم وتبقى الامور على بصيرة ونور. طب كيف بصيرة ونور وانت يا من تعلمت بقى الفقه والعقيدة والتفسير واللغة؟ اكيد تعلمت كل هذه الاشياء، وفي النهاية تقول بان هذه الجماعات جميعا، بان هذه الجماعات كلها انما هي جماعات على ماذا؟ جماعات على فيها حق وباطل، وهذه الجماعات ليست مخالفة للعقيدة. يبقى خلاصة الدراسة ان هذه الجماعات ليست مخالفة للعقيدة، وان اليه وان اليه راجعون. يقول لك ان محمد حسين يقعد يقول لك اما جماعة الاخوان هم جماعة باطلة وفيهم كذا، يبقى انا اللي على باطل. لو انا قلت لك كده يبقى انا على الباطل. يا الله، يعني بعد دراسة الفقه والعقيدة والسيرة والمصطلح وصول الفقه واللغة وكل هذه العلوم، يبقى لو انا اقول لك ان جماعة الاخوان على باطل يبقى انا على الباطل. نقولها بملء فينا، انت على الباطل، انت على الباطل، انت على الباطل. اللهم انا نشهدك في اعتكاف رمضان لعام 38,400,000 ان محمد حسين يعقوب على الباطل. نشهد الله وملائكته ومن حضر ومن استمع من عباده المؤمنين ان محمد حسين يعقوب على الباطل، وانه لا يجوز الاستماع له ولو لحرف واحد، لان هذا الحرف قد يكون هو الحرف الذي يقول لك الان. دعك من الافصايط، دعك من العناية المركزة، دعك من كل هذا، هذا لعب على الناس، لعبوا على الناس حتى صارت الجموع عندهم. فبعدما صارت الجموع والمساجد ذوات الطوابق المتعددة، في النهاية يا شاب يا ملتحي، في النهاية اعطاك يعقوب خلاصة، الا وهي يبقى لمحمد حسين يعقوب يقعد يقول لك اما جماعة الاخوان فهم جماعة باطلة وفيهم كذا، يبقى انا اللي على الباطل. لو انا قلت لك كده انا ما اقولش عن حد حاجة، انا ما اقولش عن حد حاجة، انا مانيش عالم سلفي عشان اجلس اعلم هذا مبتدع وهذا ضال، انا ماليش دعوة، انا ما اقولش على حد حاجة، سيب الناس الساحة تسعنا وتسع غيرنا. معلش انا اقول باسلوبه، لحسن يجي واحد يقول يا شيخ يعني فين هيبة ابن باز وفين حشمة العذيمين، احنا بنقول كلامهم فلنعتذر يعني، واخد بالك؟ هيبة ابن عثيمين، هيبة ابن باز الحمد لله، وحشمة العثيمين موجودة ولله الحمد والمنة، واخد بالك؟ دي كلام منقول، هذا كلام منقول، ضحك ونضحك، اعلوا الاصوات نعلي الاصوات حتى تأخذ هذا. فان هذه الايحاءات هي ايحاءات قلبية قبل ان تكون ايحاءات ظاهرية نظرية. ما قلتش عن حد حاجة، سيب الناس الساحة تسعنا وتسع غيرنا. لكن المشكلة مشكلتك انت. المشكلة مشكلتك انت، انت طالب، المشكلة مشكلتك انت، هتبقى مع مين عشان ما تضيعش، ما تبقاش صاحب هوا. وعشان كده بقول لك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها لما هتتعلم وتتنور وتفهم، بعد ما تتعلم وتتنور وتفهم، ساعتها هتشوف الحق وتحب الناس دول كلهم. بعد ما تتعلم وتتنور وهتفهم، وبعد علم الفقه والعقيدة والحديث والتفسير وصول الفقه مصطلح الحديث واللغة والسيرة، بعد ده كله هتعرف ان الناس دي كلها هتحب الناس دول كلهم. كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص، بس ينقصهم الصواب. اخوانا احنا بنقرأ لطالب علم، بالله عليك اقسم بالله تاجر الفاكهة ده ما يقول الكلام ده ابدا، تاجر الفاكهة ده ما يقول الكلام ده ابدا. انا ما اظنش ليه سباك في مصر يقول الكلام ده ولا كهربائي، مع الاحتضار يعني. اخوانا دول معقول يا اخوانا؟ معقول يا ولد محمد حسين يعقوب هو ده اللي انت بتقول بتسبه المشايخ؟ هو ده اللي بيقول انت اللي انت بتقول صرحتم الامة دمرتم الامة؟ ما تروحش عند ناس دول انهم بيسبوا المشايخ. عايزين قلوبنا تبقى سليمة، هم دول انت عايز قلبك يبقى سليم عشان ما تتكلمش فيهم؟ هم دول يا ابني، هم دول. لكن لو سمعت ايه سب ابن باس، قوم على طول، قوم وقول كده على الباب يا شيخ هشام يا ضال يا منحرف. لما تسمع سب ابن باز، لما تسمع سب الالباني، لما تسمع سب ابن عثيمين، لما تسمع سب الفوزان، هم دول العلماء اللي القلب يتغير. هذا الذي يتغير القلب اذا سب واحد من هؤلاء. انما دول يا اخواني، واحنا مش بنسب، احنا ما سبناش لهم اب ولا ام ولا اتهمنا بزنا ولا ربا ولا، احنا بنقول هذا الكلام اللي هم بيقولوه يعني. تخيل، طب لما ينقص الدعوات هذه الصواب ما الذي يبقى؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه. فلا يقبل عمل إلا بالشرطين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود، هذا الذي يتعلق بالصواب. إنما الأعمال بنيات، هذا الذي يتعلق بالإخلاص. فمن الذي قال لك يعقوب علمك أن الجماعة وأن الشخص لو حرم الصواب يكون على الجادة أو على حافتي الطريق، أو كل الناس دول كويسين، أو كل الناس دول حلوين؟ حلوين منين طيب؟ كويسين منين؟ كل الناس دول فيهم خير، إيه الخير اللي عندهم؟ خير الإخلاص. وهل في جماعة من الجماعات إلا وقد يكون عندها شيء من هذا؟ إذن لا جماعة تنتقد ولا شخص يتتبع، بس ينقصهم الصواب. العمل له شرطين، ان يكون خالصا وايه وصوابا. كل دول عايزين يخدموا الدين وعايزين يرفعوا راية الاسلام، وكل دول بيعانوا من اضطهاد واذى في سبيل الدين، ومع ذلك ما زالوا ثابتين ومتماسكين. كل الجماعات دي بيوزوا في سبيل الله، ومع ذلك ما زالوا متماسكين ثابتين. ليه؟ اخلاص اخلاص. لكن الصواب عزيز صعب، الصواب عزيز صعب. ان حد يحصل الصواب في عصرنا، لان الفتن بتعمي. قال رسول الله حب كل شيء يعمي ويصم. صدق يعقوب وهو الكذوب حينما قال الصواب عزيز صعب. صعب ان حد يحصل الصواب في عصرنا. فعلا 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 الصواب عزيز يا يعقوب، وصعب حد يحصل الصواب في عصرنا. وانت ومن على دربك ما حصل الصواب. يبقى وقف يعقوب مع الاخلاص، والاخلاص سر لا يعلمه الا الله. ده ذكرنا بقى بالمرة، طالما دخلنا في الإخلاص في الجماعات، ده بقى بيذكرنا بالرضواني. طبعا تعرفين الرضواني رد على الإخوان 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 ليل ونهار، تمام. خد كلام الرجل هذا في الإخوان نفسهم، اسمع يا أخي. اسمح حتى تعلم أنه لا فرق بين الرضواني وبين هؤلاء، وأن الرضواني من مشايخ الثورات، وإن يقول وإن قال أنا حاربت الثورات فهو الذي يتكلم في السلطان كما بينا بالأمس، وهذا كله يؤدي إلى الثورات. فإذا كان السيسي عنده بنى الكنائس وبنى وبنى وبنى، يشحن صدري ويعبئ صدري حنقا على الحاكم، وبالتالي تقوم الثورات. طيب الرضواني ماذا يقول عن الإخوان وماذا يقول عن حسن البنا؟ اسمع هذا الكلام، رضواني في برنامج مع الحدث الحلقة الثانية الجزء الأول دقيقة 41، برنامج مع الحدث يعني على قناته العمياء، ماذا يقول؟ يقول طبعا خلي بالك شيخ حسن البنا نيته كانت كويسة في انه يقيم ايه خلافة إسلامية. شيخ حسن البنا خلي بالك شيخ حسن البنا نيته كانت كويسة في انه يقيم ايه خلافة إسلامية. المحاور بيقوله بس هو كفر المجتمع، بس هو كفر المجتمع، يبقى المحاور بينبه هو هو كفر المجتمع. فرضوان بيقوله ما انا هقول لك اهو، هو يقول لك الشيخ حسن ما كفرش، بس لوازم كلام الشيخ حسن لما قال الناس منا على اربعه انواع، يا اما مؤمن بدعوتنا، يا اما متردد، يا اما متحامل، يا اما نفعي، خلى الناس اللي هم مشتبع الاخوان المسلمين في جنب، مشتبع الاخوان، يبقى حسن البنا يبقى كفر باللازم، هو بيدافع يعني حسن البنا ما كفرش. وقال في الدقيقه السابعه من نفس الحلقه يقول شيخ حسن البنا الله يرحمه وضع فكر غريب جدا جدا مش موجود في التاريخ الاسلامي كله، مش موجود في التاريخ الاسلامي كله. هو كانت نيته طيبه، كانت نيته طيبه، نفس كلام يعقوب، الناس دي عندها ايه اخلاص. ده الموازنات بعينها ولا لا يا اخوان؟ انت تتكلم عن نية، اولا من الذي يدرك يا رضواني ان حسن البنا كانت نيته طيبة؟ من الذي يدري؟ اطلعت؟ هذا لا يعرف الا بعلم من الله، بعلم من الله ان فلان هذا نيته، الله اعلم بمن يكلم في سبيله. من الذي يدريك وقد كررتها كثيرا يا رضواني ان حسن البنا نيته طيبة، وأن حسن البنا كانت نيته كويسة في أنه يقيم خلافة إسلامية. حسن البنا كان عايز يقيم خلافة إسلامية ولا خلافة إخوانية؟ أنا بسألك، أنا أسألك يا رضواني، هل كان يريد حسن البنا خلافة إسلامية أو كان يريد خلافة إخوانية؟ الخلافة الإسلامية تقوم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، والخلافة الإخوانية تقوم على أصول البنا. فهل أقام حسن البنا او اراد ان يقيم خلافة اسلامية او خلافة اخوانية؟ طيب نكمل، احنا فقط بنقف عند مسألة يعني النية خلاص، وقول يعقوب ان الناس دول كلهم كويسين نيتهم كويسة، وقول الرضواني في الاخوان، والا لنا وقفة مع الرضوان والاخوان بعد ذلك ان شاء الله تعالى. الشيخ حسن البنا الله يرحمه، الشيخ حسن البنا الله يرحمه على قناة العمياء، يعني هذا ليس زمانا مضى، ولو قال الآن يطعن في حسن البنا الآن لابد أن يتراجع عن هذا الكلام، لازم. الشيخ حسن البنا الله يرحمه وضع فكر غريب جدا جدا مش موجود في التاريخ الإسلامي كله، يبقى هذا اللي وضع فكر غريب جدا جدا مش موجود في التاريخ الإسلامي كله، أطعن فيه وأحذر الأمة منه من غير ذكر حسنات، لا سيما إذا كانت هذه الحسنات المزعومة أنها نوايا، يعني لم تجد حسن البنا حسنة ظاهرة فتكلمت عن نية لا يعلمها إلا الله، وهذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم من يكلم في سبيله. أما عرفت يا رضواني أن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة كما جاء في الحديث الصحيح، رجل تعلم وعلم العلم فيأتي الله عز وجل به يوم القيامة فيعرفه نعمه عليه فيعرفها، فيقول الله عز وجل فماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب علمت فيك العلم، قال كذبت، بل علمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يسحب به إلى النار. تحكم على الناس بالنوايا؟ ومن حسن البنا هو كانت نيته طيبة. في حاجة تانية، هو فكر في قضية إقامة خلافة عالمية مكان الخلافة العثمانية العالمية اللي كانت ماسكة المسلمين، هو من حقه يفكر كده طبعا، من حقه يفكر كده طبعا، من حقه يفكر في خلافة إسلامية، مش من حقه إن هو يعبد الناس لرب العالمين، كيف يقيم الخلافة الإسلامية وهو على الطريقة الحصافية؟ إذا كنت لا تعلم فتلك مصيبته، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظمه. إذا لم تكن تعلم أن البنا كان حصافيا فتلك مصيبة. فكيف يريد أن يقيم خلافة إسلامية على منهاج النبوة؟ فأنت بتقول عايز يعمل يقيم خلافة إيه؟ مكان الخلافة العثمانية، ولا عايز يقيم خلافة إخوانية؟ وكل واحد فينا يسعى ويتمنى إقامة خلافة تحكم العالم كله. نحن لا نسعى إلى خلافة، نحن نسعى إلى تعبيد الناس لرب العالمين، ومن ثم فتأتي الخلافة. وإذا لم تأتي الخلافة فقد عبدنا الناس لرب العالمين. جاءت الرسل تدعو الناس إلى الله عز وجل، ولهذا ما كل نبي فرض عليه الجهاد، ولا كل نبي حصلت له الخلافة. ورأيت النبي وليس معه أحد، يبقى نحن دعاة إلى الله، إلى عقيدة صافية، إلى تعبيد الناس لرب العالمين. لا نقول للناس هيا إلى الخلافة، هيا إلى الخلافة، هيا إلى العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى عاد قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره، وإلى ثمود قوم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. مغالطات هذا الرجل لو نتبعه في كل سطر، مغالطات. احذروا رضواني، هذا ملبس مدلس، طارة يحارب الإخوان وينقل عن بعض الناس. لا نجد في اللغة العربية، خلى حتى على كلامي الأخير، لا نجد في اللغة العربية لفظا يعبر عن قبح الإخوان. والآن وجدنا، والآن وجدنا، وجدنا الشيخ حسن كان يتصل جدا، وجدنا وكان بيفكر في إقامة الخلافة، وإحنا زيه برضه بنفكر في إقامة الخلافة. وقال في برنامج مقارنات الحلقة الثانية، بيقول إيه حسن البنا كان له كتاب اسمه رسائل الإمام حسن البنا. إحنا طبعا بالنسبة لما يتعلق بالرجل إحنا بنحترمه، ها انتبه. حسن البنا حد إيه بالنسبة لحسن البنا؟ بالنسبة ورد على قناة العمياء، هذا لم يكن قديما يا اخواني، هذا جديد على قناة العمياء. في برنامج مقارنات بيقول حسن البنا له كتاب اسمه رسائل الامام حسن البنا. طبعا احنا بالنسبة لما يتعلق بالرجل احنا بنحترمه، الرجل مؤدب ما شاء الله، الرجل مؤدب ما شاء الله، بيحترم حسن البنا. بالنسبة للرجل محترم، طب تحترمه على ماذا؟ يلا احنا نكتب وراك، يلا يا رضوان نحن نحترم حسن البنا لأمور. واحد، أنه حصاف، ينفع؟ لا ما ينفعش. اثنين، لأنه خارجي، ما ينفعش نحترم حسن البنا. ثلاثة، لأنه يدعو إلى التقارب مع الشيعة، برضو ما ينفعش. أربعة، لأنه يريد أن يجمع الناس على شخص، ما ينفعش نحترم حسن البنا. ليه؟ لماذا يا رضواني نحترم حسن؟ نريد حلقة اسمها حلقة لماذا تحترم حسن البن. هل هذا الرجل رجع الآن ولم يعد يحترم حسن البن؟ نريد أيضا لماذا كنت تحترم حسن البن والآن لماذا تراجعت عن احترامك لحسن البن؟ لأنه ممكن أما رضواني يسمع كلام ده يقول لك هو ما بيسمعش حلقتنا، ده أنا قلت بحسن البن كذا كذا، ومين اللي قال أن حسن البن نحترم؟ هي الدعوة أوجه متناقضة العملة واحدة؟ أبدا، الدعوة بصيرة، الدعوة خط واحد. فإن كنت ضالا فقل كنت ضالا ورجعت، إن كنت إخوانيا فقل كنت إخوانيا ورجعت. لابد أن يعرف الناس حقيقتك. بقولك إحنا طبعا بالنسبة لما تعلق بالرجل إحنا بنحترمه، ونقول إن الشيخ حسن البنا كانت نيته طيبة، برضو ما زلت كانت نيته طيبة في خدمة دينه، وإن كان في كثير من الأشياء اللي إحنا أخذناها عليه. هات يا ابني كلام تاني يعقوب، كلام نفس يعقوب تاني، واخد بالك؟ نفس يعقوب، هو نفس كلام يعقوب. احنا طبعا بالنسبه لتعالى براوي احنا محتاجينه، ونقول ان الشيخ حسن البنا كانت نياته طيبه في خدمه دينه، وان كان في كثير من الاشياء اللي احنا اخذناها عليه. نفس الكلام ده برضه، نفس هذا الكلام بيقول يعقوب في الجماعات، بيقول ايه؟ بيقول نفس الكلام. بقول لك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها هتشوف الحق وتحب الناس كل دول كلهم، كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم اخلاص. الى ان قال كل دول عايزين يخدموا الدين وعايزين يرفعوا رايه الاسلام. وهنا بيقول ان حسن البنا كانت طيبه في خدمه دينه، يبقى المدرسه وحيده ولا لا؟ مدرسه يعقوب هي مدرسه رضواني، هي هذه المدرسه مدرسه فيها التلبيس والتدليس، وان رفعت شعار كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لأنهم لم يتعلموا السلفية على يد علمائها ومن كتبها ونصوصها. طب اسمع كمان في دقيقة عشان خلاص، بس ما بحث حسن البنا فقط. هذا رزق الرضواني اليوم، بيقول الشيخ حسن البنا كان عنده إخلاص شديد جدا جدا. الشيخ حسن البنا كان عنده إخلاص شديد جدا جدا، يعني ده مش إخلاص عادي، ده إخلاص شديد جدا جدا. الشيخ حسن البنا كان عنده إخلاص شديد، إخلاص شديد جدا جدا، وحب لدينه وحب لقضية الأمة وعودة عزة الأمة من خلال عودة الخلافة الإسلامية اللي ضاعت في سقوط الخلافة العثمانية. لكن للأسف الشيخ حسن البنا أثر في تكوينه طريقته الصوفية. إذا هو كان يعرف أن حسن البنا صوفي، ولهذا لو جاء اليوم لك أنا تراجعت عن هذا لأن ما كنت أعلم، قلنا كنت تعلم. ده مصيبة يا إخواني. رضواني هذا شخصية تحتاج دراسة، مقطع خاص بشخصية الرضوان سأدرسه لك. إذا الرضوان يعلم أن حسن البنا طريقة صوفية ولا لا، ومع ذلك عنده إخلاص شديد جدا جدا في ماذا؟ وحب لدينه وحب لقضية الأمة وعودة عزة الأمة من خلال عودة الخلافة. طب ما الدليل على ده؟ أما ما الدليل على الإخلاص فلن تأتي بدليل، لكن ما الدليل على أن حسن البنا كان يحب دينه وكان يريد إعزاز هذه القضية؟ قضية من؟ أعطينا كتابا واحدا أراد حسن البنا من خلاله أن يعيد خلافة راشدة. أما أنه يقول كما كان الإخوان يقولون الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، فهذا لا نقبله. نريد كتابات حسن البنا في العودة إلى منهج الخلفاء الراشدين، نريد كتابات حسن البنا في العودة إلى منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تعلمون بإحسان. نريد لكلمة حسن البنا دلالة على أحمد ومالك والشافعي وابن شهاب الزهري والبخاري ومسلم وابن المديني والدارمي. نريد كلام حسن البنا في الدلالة على ابن تيمية وابن رجب وابن القيم وابن عبد الوهاب والشوكاني والصنعاني وابن باز والألباني، حتى نقول يريد خلافة إسلامية. رضواني أنصحك أن تتعلم، وأنصحك أن تعيد أوراقك وتبدأ طالبا حتى تصح شيخ. هذا بعد جديد، بالأمس كان بعدا جديدا في الرضواني والإيه ومنهج الخوارج، اليوم بعد جديد الرضواني وماذا وحسن البنا. أكتفي بهذا.
قال: تفرقة ميزان الداعية، ليس كل من زعم أنه يدعو إلى الله يكون صادقا في دعواه، فلا بد من التفرقة بين الصادقين والكاذبين والفرق بينهم.
الله أكبر، الله أكبر، صدق صدق. لازم ميزان يا إخواني، لابد من ميزان، فرق بين الصادقين والكاذبين. نعم.
والفرق بينهما مستفاد من الآية بوجهين: الأول إن الصادق لا يتحدث عن نفسه ولا يجلب لها جاها ولا مالا ولا يبغي لها من الناس مدحا ولا رفعة. أما الكاذب فإنه بخلافه، فلا يستطيع أن ينسى نفسه في أقواله وأعماله. هذا الفرق من قوله تعالى إلى الله.
نعم 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 نعم. فالكاذب يسعى أن ينسى نفسه، أن ينسى نفسه في أقواله وأعماله، لكن الداعي الصادق لا يذكر نفسه إنما يذكر ربه ودعوته. نعم.
الثاني أن الصادق يعتمد على الحجة والبرهان، فلا تجد في كلامه كذبا ولا تلبيسا ولا ادعاء مجردا، ولا تقع من سلوكه في دعوته على التواء ولا تناقض ولا اضطراب. وأما الكاذب فإنه بخلافه، فإنه يلقي دعاويه مجردة ويحاول تدعيمها بكل ما تصل إليه يده، ولا يزال لذلك في حنايا وتعاريج لا تزيده إلا بعدا عن الصراط المستقيم، وهذا من قوله تعالى على بصيرة.
نعم، ينصر نفسه ولهذا يلجأ إلى الشبهة، ولهذا يلجأ إلى الكذب، ولهذا يلجأ إلى الخيانة العلمية، ولهذا يلجأ إلى السب والشتم، ولهذا يلجأ إلى كل هذه الأساليب حتى ينصر نفسه. أما الداعية إلى الله على بصيرة ليس محتاجا إلى كل هذا، لأنه ما يتكلم بكلمة إلا وهي منطلقة من كتاب وسنة، لهذا ليس محتاجا إلى أن يكذب، وليس محتاجا إلى أن يخون، وليس محتاجا إلى أن يغير قميصه. نعم.
مباحث لفظية على بصيرة يتعلق بأدعو واختيرت على لتدل على تمام التمكن.
الله أكبر، هذا معنى دقيق، على بصيرة، وإنك لعلى خلق عظيم، فعلى تدل على التمكن. نعم، أنا أي بصيرة متمكنة منه صلى الله عليه وسلم، هذا على بصيرة. نعم،
أنا تأكيد للضمير المستتر في أدعو، ونكتته الإعلان بنفسه في مقام الدعوة، وشأن الداعي على بصيرة أن يجهر بدعوته ولا يستسر بها.
نعم،
واتصال اللفظ الدال عليه باللفظ الدال على أتباعه كما تتصل دعوتهم بدعوته، وشأن الصورة اللفظية مطابقة الصورة الخارجية، والكلام تصوير للواقع. من تفيد العموم لكل تابع، وأكملهم في الاتباع أكملهم في الدعوة.
الله أكبر، الله أكبر، هذا كلام رائع الحقيقة. ومن اتبعنا تدل على العموم لكل تابع، وأكملهم في الاتباع أكملهم في الدعوة. نعم،
لأن الموصول يفيد التعليل بصلته، فهم يدعون لأنهم متبعون.
نعم،
تنزيه الله تعالى، موحدون أخطأوا، الاعتراف بوجود خالق للكون يكاد يكون عزيز غريزة مركوزة في الفطرة، ويكاد لا تكون لمنكريه عنادا نسبة عددية بين البشر.
نعم، ولا ينسى التوم من خلقهم لا يقولون الله، فتقرير الربوبية والإقرار بالربوبية لا تكاد تجد أحدا حتى من المشركين وغير والوثنيين وكذا ينكر ذلك، إلا معاند بقى لما فرعون قال هذا، كان هذا من باب المعاندة والمغالطة، وإلا فالله عز وجل قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم،
ولكن أكثر المعترفين بوجوده قد نسبوا إليه ما لا يجوز عليه ولا يليق بجلاله من الصاحبة والولد والمادة والصورة والحلول والشريك في التصرف في الكون والشريك في التوجه والطراعة إليه والسؤال منه والاتكال عليه، فأرسل الله الرسل ليبينوا للخلق تنزهه عن ذلك كله، وكان من سبيل محمد صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الخلق إلى الله وينزه عن كل ما نسبه إليه المبطلون وتخيله المتخيلون، وهو معنى قوله وسبحان الله، فهو يدعوهم إلى الله الذي قد عرفوا وجوده بفطرتهم، وعرفوا أنه هو خالق الكون وخالقهم، لا يسميه إلا بما سمى به نفسه، ولا يصفه إلا بما وصف به نفسه، ويعرفهم بأثار قدرته ومواقع رحمته ومظاهر حكمته وآيات ربوبيته وألوهيته ووحدانيته في جلاله وسلطانه، وتنزهه عن المشابهة والمماثلة لشيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهذا التنزيه وإن كان داخلا في الدعوة إلى الله فإنه خصص بالذكر لعظم شأنه، فإنه ما عرف الله من من شبهه بخلقه أو نسب إليه ما لا يليق بجلاله أو أشرك به سواه، وإن ضلال أكثر الخلق جاءهم من هذه الناحية، فمن أعظم وجوه الدعوة وألزمها تنزيه الله تعالى عن الشبيه والشريك وكل ما لا يليق. والمسلمون المتبعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله على بصيرة متبعون له في هذا التنزيه عقدا وقولا وعملا وإعلانا ودعوة. مباحث لفظية: سبحان منصوب بفعل محذوف تقديره أسبح أي أنزه، والجملة معطوفة على جملة أدعو فهي من بيان القبيل. البراءة من المشركين ألوان من الشرك. الأمة التي بعث
هو كل هذا شرح للآية قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وهي الآية العظيمة في باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم،
البراءة من المشركين ألوان من الشرك. الأمة التي بعث منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول أمة دعاها إلى الله هي الأمة العربية، وهي أمة كانت مشركة لم تعرف أن الله خلقها ورزقها وتعبد مع ذلك أوثانها، تزعم أنها تقربها إلى الله وتتوسط لها لديه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو إلى الله وينزهه يعلن براءته من المشركين وأنه ليس منهم، براءة من عقيدتهم وأقوال وأعمال شركهم.
وهذه البراءة واجبة، واجب البراءة من الباطل واجبة، ما تملك ألا تتبرأ، لا بد من البراءة. قال الله عز وجل فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يبقى التصريح بالعداوة ولا يا إخواني. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم،
فهو مباين لهم في العقد والقول والعمل مباينة الضد للضد، فكما باين التوحيد الشرك باين هو المشركين، وذلك معنى قوله وما أنا من المشركين. وهذه البراءة والمباينة وإن كانت مستفادة من أنه يدعو إلى الله وينزهه فإنها لص عليها بالتصريح لتأكيد أمر مباينة المشركين والبعد عن الشرك بجميع وجهه وصوره جلية وخفية في جميع مظاهر شركهم حتى في صورة القول كما شاء الله وشاء فلان، فلا يقال وشاء فلان كما جاء في حديث بيناه في موضع آخر.
نعم، ولكن تقول ثم شاء فلان.
نعم. أو في صورة الفعل كان يسوق بقرة أو شاة مثلا إلى ضريح من الأضرحة ليسبحها عنده فإنه ضلال كما قاله الشيخ الدردير في باب النثر، فضلا عن عقائدهم كاعتقاد أن هناك ديوانا من عباد الله يتصرف في ملك الله وأن المذنب لا يدعو الله وإنما يسأل من يعتقد فيه الخير من الأموات وذلك الميت يدعو الله. لتأكيد أمر المبينة للمشركين في هذا كله نص عليها بالتصريح كما قلنا، وللبعد عن الشرك بجميع وجوهه وصوره وجليه وخفيه.
ولهذا يا أخوان هذه الآية الحقيقة كافية في بيان وجوب الدعوة وزاد الداعية ومنهج الداعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد من العلم ولابد من البصيرة ولابد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي كل شيء. وسبحان الله، وما أن المشركين تنزيه الله عز وجل عما ينتقصه سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب الألوهية أو في باب الربوبية أو في أي باب من الأبواب، ثم البراءة من الباطل. وما أنا من المشركين، أنا ما أكون داعية. لو هذا المسجد مسجد إخواني ما أقول أنا أجي أدعو مثلا محاضرة وكذا وأعمل محاضرات في من باب إبلاغ الحق. لا يا إخواني لا، لأنني سأحسب على هؤلاء ولأنهم سيتجرون بي. أنا أحذر من الإخوان وأدعو الله في جميع المساجد، أما مسجدهم أما بيتهم أما كهفهم هذا فلا أتيه لأنه سيحسب علي. لكن ممكن لو دخلت وقلت أنتم على باطل وأنتم على كذا وأقمت الحجة استجابوا الحمد لله، ما استجابوا فررت ومررت ما في إشكال. لكن أنصف دعوة ويجي الإخوان يقدمني والكلمة لفضيلة الشيخ فلان الفلاني فليتفضل مكرما معززا وأرد أنا على الإخوان، لا ما يصلح، هذا ما يصلح. نعم، لكن تنكر منكرا عليه فاحذر أن يتاجر بك الحزبيون، أن يتاجر بك أهل البدع والأهواء. نعم.
والمباينة والتبري لازمة من كل كفر وضلال، وذلك مستفاد من الدعوة إلى الله وتنزيهه، وإنما خصص المشركين لما تقدم، ولأن الشرك هو شر الكفر وأقبحه. ولما كانت هذه المباينة والبراءة داخلة في الدعوة إلى الله وتنزيهه، فالمسلمون المتبعون لنبيهم صلى الله عليه وسلم كما يدعون إلى الله على بصيرة وينزهونه يبينون المشركين في عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم، ويطرحون الشرك بجميع وجوهه ويعلنون براءتهم وانتفاءهم من المشركين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
نعم. ثانيا، كيف تكون الدعوة إلى الله والدفاع عنها؟ قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سبيل رسل الله جل جلاله شرع الله لعباده بما أنزل من كتابه وما كان من بيان رسوله صلى الله عليه وسلم ما فيه استنارة عقولهم وزكاء نفوسهم واستقامة أعمالهم، وسمه سبيلا ليلتزموه في جميع مراحل سيرهم في هذه الحياة ليفضي بهم إلى الغاية المقصودة وهي السعادة الأبدية في الحياة الأخرى، وأضاف إلى نفسه ليعلم أنه هو وضعه وأنه لا شيء يوصل إلى رضوانه سواه، وذكر من أسمائه الرب ليعلموا أن الرب الذي خلقهم وطورهم ولطف بهم في جميع أطوار خلقهم ومراحل تكوينهم هو الذي وضع لهم هذه السبيل لطفا منه بهم وإحسانا إليهم لينهجوها في مراحل حياتهم، فكما كان رحيما بهم في خلقه كان رحيما بهم في شرعه، فيسير فيها عن رغبة ومحبة فيها ومع شكر له وشوق إليه. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس أجمعين، وحذف معمول أدعو لإفادة العموم إلى هذه السبيل، فقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك.
معلوم أن حذف المعمول يدل على العموم. نعم.
اهتداء، أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى سبيل ربه وهو الأمين المعصوم، فما ترك شيئا من سبيل ربه إلا دعا إليه، فعرفنا بهذا أن ما لم يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم فليس من سبيل الرب جل جلاله، فاهتدينا بهذا وأمثاله كثير إلى الفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال ودعاة الله ودعاة الشيطان. فمن دعا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الله يدعو إلى الحق والهدى، ومن دعا إلى ما لم يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من دعاة الشيطان يدعو إلى الباطل والضلال. اقتداء، فالمسلم المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يألو جهدا في الدعوة إلى كل ما عرف من سبيل ربه، وبقيام كل واحد من المسلمين بهذه الدعوة بما استطاع تتضح السبيل للسالكين ويعم العلم بها عند المسلمين وتخلو سبل الباطل على دعاتها من الشياطين. أركان الدعوة. أركان الدعوة أربعة: الأول الداعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني المدعو وهم جميع الناس، الثالث والمدعو إليه وهو سبيل الرب جل جلاله، والدعوة إلى سبيله الموصل إليه دعوة إليه، فالمدعو إليه في الحقيقة هو الله تعالى. الرابع والبيان عن الدعوة، وتجيء الآيات القرآنية منها ما هو حديث وبيان عن الداعي، ومنها ما هو حديث وبيان عن المدعو إليه، ومنها حديث وبيان عن بيان الدعوة، وتتضمن كل آية جاءت في واحد الذكرى والإشارة للثلاثة الأخرى. وهذه الآية الكريمة جاءت في بيان كيفية الدعوة وبماذا تؤدى وكيف يدافع عنها مع ذكر الداعي والمدعو إليه، فقال تعالى: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة. الحكمة هي العلم الصحيح الثابت المثمر للعمل المتقن المبني على ذلك العلم. فالعقائد الحقة والحقائق العلمية الراسخة في النفس رسوخا تظهر آثاره على الأقوال والأعمال حكمة، والأعمال المستقيمة والكلمات الطيبة التي أثمرتها تلك العقائد حكمة، والأخلاق الكريمة كالحلم والأناة وهي علم وعمل نفسي حكمة، والبيان عن هذا كله بالكلام الواضح الجامع حكمة تسميه تسمية للدال باسم المدلول.
الحكمة ربك بالحكمة، فالحكمة هي العلم الصحيح الثابت المثمر للعمل. نعم.
استدلال واستنتاج. في سورة الإسراء 18 آية جمعت أصول الهداية من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
فبدأها بالتحذير من الشرك وختمها بالتحذير من الشرك، وقال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم.
وقد جمعت تلك الآيات كل ما ذكرنا من العقائد الحقة والحقائق العلمية والأعمال المستقيمة والكلمات الطيبة والأخلاق الكريمة، وسمى الله ذلك كله حكمة، فقال تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، وذلك لأن من الشعر ما فيه بيان عن عقيدة الحق أو خلق كريم أو عمل صالح أو علم وتجربة، كشعر أمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كاد أن يسلم، وككلمة لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما قال الله باطل، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر. فالحكمة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلي سبيل ربه بها هي البيان الجامع الواضح للعقائد بأدلتها والحقائق ببراهينها والأخلاق الكريمة بمحاسنها ومقابح أضدادها والأعمال الصالحة من أعمال القلب واللسان والجوارح بمنافعها ومضار خلافها. وهكذا كان بيانه لهذه الأشياء كلها بما صح من أحاديثه وجوامع كلمه، وهكذا هو بيان القرآن لها كلها حيثما كانت من آياته. فآيات القرآن وأحاديثه صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأشياء البيان المذكورة هما الحكمة التي كان يدعو إلى سبيل ربه بها، وتلك الأشياء كلها هي أيضا حكمة، وهي التي كان يعلمها كما في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فصلى الله عليه وسلم من داع إلى الحكمة ومعلم للحكمة بالحكمة
صلى الله عليه وسلم.
اهتداء واقتداء. السلوك العملي في الدعوة. فدتنا الآية الكريمة إلى أسلوب الدعوة وهو الحكمة، وتجلت هذه الحكمة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فعلينا أن نلتزمها جهدنا حيثما دعونا، ونقتدي بأساليب القرآن والسنة في دعوتنا فيما يحصل الفهم واليقين والفقه في الدين والرغبة في العمل والدوام عليه. وهنا وها نحن قد بلغ بنا الحال بنا إلى ما بلغ إليه من الجهل بحقائق الدين والجمود في فهمه والإعراض عن العمل به والفتور في العمل. فحق على أهل الدعوة إلى الله وخصوصا المعلمين أن يقاوموا ما بينا من جهل وجمود وإعراض وفتور بالتزام البيان للحقائق العلمية بأدلتها والعقائد ببراهينها والأخلاق بمحاسنها والأعمال بمصالحها. وقد وجد الأخذ بهذه الأساليب القرآنية والحمد لله، وأخذ أثرها بفضل الله يظهر في الناس بقدر الأخذ بها، ويوشك أن تتجدد بذلك في المسلمين حياة إن شاء الله.
نعم، تتجدد الحياة والهداية في الناس بالدعوة إلى الله عز وجل. دعوة ثم دعوة ثم دعوة دعوة، علم وعمل علم وعمل. تتغير أحوال الناس يا أخواني، ومن شب ولم تعد الدعوة تؤثر فيه سينشأ ناشئ الاستتيان فينا
على ما يسمع من الدعاة إلى الله عز وجل الكبار، سمعوا من يقول مدد يا بادر ومدد حسين هؤلاء أولياء الله وكذا وندعوهم. إذا كانت الدعوة صعبة في إرجاع هؤلاء الحق فلن تكون صعبة في أولادنا في أبناء المسلمين الصغار اليوم حينما يسمعون تحذيرا من هذا، أن ينشأوا إن شاء الله على السنة وأن ينشأوا على الحق. ولا تمل، فإن الاستجابة عند الله سبحانه وتعالى دعوة أعظم سبيل للتغيير. ولا تيأس إذا كان للباطل قنوات وإذا كان للباطل مؤسسات تنفق الملايين والمليارات، لا تيأس، فإن الله يقول إن الذين كفروا وصدوا عن ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هؤلاء ينفقون الأموال لكن ليس لهم مساند وليس لهم موفق بل هم مخذولون. وأما أنت وإن دعوت بلا قرش وإن دعوت بلا مؤسسة تتبناه وإن دعوت بلا كذا فالله عز وجل يتولى نصرة الحق ونصرة الدعوة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فادعوا يا إخواني، ادعوا يا إخواني، دعوة يا إخواني بارك الله فيك. لا تصلي في مسجد إلا وطعت فيه، وانت ماشي على الطريق نزلت تصلي المغرب في مسجد يا جماعة بس دقيقة واحدة. التبليغي عنده جلد، جلد في الدعوة إلى باطل التبليغي. تبليغي من ضمن الرحلات اللي بيرحلوها خروج على الأقدام. يبقى اليوم هنخرج مثلا إلى المحلة لا نركب، اليوم خروج الأقدام على استعداد يدخل أي مكان أي مكان ولو ضربوه ولو بصقوا في وجهه ويبتسم له وهو على الباطل. فإن صليت في مسجد لو سمحت يا جماعة بس كلمة بسيطة، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث للرسول أذكركم به، جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أن العمل حتى يقبل لابد فيه من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث في أمرنا يعني في شرعنا في ديننا ما ليس منه ببدعة باطلة وكذا فهو رد يعني مردود عليه يعني باطل. مثل إيه يا إخواني بارك الله فيكم؟ مثل دعوة غير الله عز وجل مدد يا بدر ومدد يا حسين، وإنما ندعو الله سبحانه وتعالى فالله أمرنا أن ندعوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومثل الموالد هذه والذهاب إلى هذه القبور والنذر والذبح عندها فالله يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. يا عم الحج ينفع تقول نويت أصلي البدوي؟ لا، يبقى ما ينفعش اقول نويت اذبح للبدوي، ما ينفعش، لان الذبح والصلاه معا ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وكذلك ايضا من البدع التي احدثها الناس اليوم بدع الاحزاب والجماعات والتفرق والثورات والكلام ده كله، من اهل السنه والجماعه بريء من هذا. نحن امه واحده، جماعه واحده، نحن جماعه واحده، انا وانت حاج محمد وانت حاج عبد الباسط وانت معلم وجدي وانت يا دكتور محمد، كلنا جماعه واحده يا جماعه، مش محتاجين لا إخوان ولا تبليغ ولا كذا، دي كلها بدع وضلالات وانحرافات. فتعلمنا من الحديث أننا ينبغي أن نتبع رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نخرج من هذا المسجد ونحن أصل هذه القاعدة، دين يساوي دليل، دين بدليل، صل بدليل، صم بدليل، كل بدليل، اشرب بدليل، جامع زوجتك بدليل. قال النبي لو أن أحدكم إذا تمرأته فقال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضر الشيطان أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا امشي على هذا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كلمة واحدة بس يا إخوان. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فهذه الآية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، يحثنا نحن جميعا خلق الله عز وجل على الاعتبار فيما نقدم عليه بين يدي رب العالمين. هل منكم أحد لا يعتقد أنه سيموت؟ انت حاج متولي تعتقد انك ستموت؟ لا انا هموت يا ابني. وانت معلم وجدي تعتقد انك لا تموت؟ لا لا سنموت. فماذا بعد الموت يا اخواني؟ ماذا بعد الموت؟ جنة ونار، جنة ونار. فلابد ان نعمل لهذا اليوم. ماذا قدمنا حتى ندخل الجنة؟ ماذا قدمنا؟ قدمنا صلاة، قدمنا صوم، قدمنا حج، قدمنا كذا، قدمنا توحيدا لله. ندعو الله، ما ندعو بدري ولا ندعو حسين ولا ندعو كذا، ندعو الله. تعرفون يا جماعة اللي بيدعو غير الله بيكون ايه؟ بيكون مشرك بالله، بيكون مشرك، لأن الدعوة إلى الله عبادة ودعوة غير الله شرك. يبقى لابد أن ندعو الله يتعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. لابد ندعو الله عز وجل هكذا. يبقى اذا لابد ان نقدم هذه العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة الخالصة اللي هي عقيدة المسلمين، عقيدة نبو الصحابة، مش عقيدة الاحزاب، مش الاخوان ولا التبليغ ولا داعش ولا الناس دي، لا، عقيدة النبي والصحابة اللي هي قائمة على الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لابد ان نقدم العبادة. اركان الاسلام الخمسة، صلاة وصوم وزكاة وحج وشهادتان. لابد ان نقدم المعاملة الطيبة في اسواقنا، في بيوعنا، في شرائنا. لابد ان نبيع وفق السنة. النبي لما مر على واحد بيتاجر في الفاكهة ولا في الطعام ولا في كذا، فوضع يده فقال، فاصاب يده البلل، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال اصابه السماء يا رسول الله، يعني مطر، فقال هل اجعلته اعلى وكذا. فلا بد ان نستعد لهذه الجنه بالاعمال الصالحه، والا اذا لم نعمل اعمال الصالحه وعملنا المعاصي فوراءنا نار. فيا ايها الناس اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، ان الله خبير مطلع عليك، خفي علمه فاطلع على كل شيء، يعلم السر واخفى، ان الله خبير بما تعملون. فان تسلقت اسوارا وتجنحت بظلام لتزني بزوجة فلان ولا علان، الله يراك. ان وضعت الغش في الحبوب والطعام واللحم وكذا، الله يراك. خلاص يا اخواني، نسأل الله عز وجل ان يجمعنا وياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يبقى في كل كلمة هكذا، مرة آية، مرة حديث، مرة نص، مرة كذا، تذكر بالآخرة، وبدأت مدخل العقيدة معك في كل حاجة. كلمت في الآخرة مدخل العقيدة، كلمت في كذا مدخل العقيدة. كم أخذ؟ دقيقتين، ثلاثة، أربعة. طبعا أنا عندي الواقع العملي ما بعرفش دقيقتين، ثلاثة، أربعة، لكن يعني احنا بنعلم خلاص. لكن الإنسان يحاول، الناس محتاجون إلى هذا. قد تقع هذه الكلمة في قلب رجل فينتفع بها انتفاعا عظيما. يبقى أي مسجد صليت، بس يكون عندك العلم وعندك البصيرة وعلى استعداد. واحد إخواني يرفع إيده، ما لهم الإخوان يا عم الشيخ، يعني عجبك؟ يبقى دخلنا في جدال. برضو كن مستعدا، خلي بالك، الداعية منغمس، والمنغمس لابد أن ينطلق من جيش عشان رد الفعل، يبقى قدامه جيش من الأدلة. أنت منغمس، أنت بترمي نفسك، يطلع لك تبليغ، يطلع لك اخواني، يطلع لك داعش، يطلع لك مجادل، يطلع لك علماني، يطلع لك زنديقي. سيبونا من الكلام الفاضي ده. سنه ايه؟ ما ابو هريره كان مش عارف يعمل، ما هو البخاري عنده. خلي بالك، مش بقول لك يعني بسهلك مثلا هم خمس دقائق وخلاص، ده انت يدخلك في الحديث، ويدخلك في اصول الفقه، ويدخلك في اللغه، ويدخلك في العقيده، يدخلك في كل حاجه. خلي بالك، انتبه، بارك الله فيك. نعم. نعم.
ذكرت مرة في قصة يعني موعظة في هندسة دقيقة واحدة.
في حديثة ايه؟
ذكرت موعظة في الهندسة كانت دقيقة واحدة ايام شفت المولد لما ذكرت. كانت دقيقة واحدة.
ممكن ده شاذ يعني.
قال: الموعظة الحسنة الوعظ، والموعظة الكلام الملين للقلب بما فيه من ترغيب وترهيب، فيحمل السامع إذا اتعظ وقبل الوعظ وأثر فيه على فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ما أمر به وترك ما نهي عنه. وقد يطلق على نفس الأمر، يطلق على نفس الأمر والنهي الاستدلال. ففي حديث الأرباض الذي رواه الترمذي وغيره: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وصرفت منها العيون، فقد خطب فيهم خطبة كان لها هذا الأثر في قلوبهم، فهذه حقيقة الموعظة. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي يؤمرون به. وقال تعالى: يعيثكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أي ينهاكم. فهذا من إطلاق الوعظ على الأمر والنهي، لأن شأن الأمر والنهي أن يقترن بما يحمل على امتثاله من الترغيب والترهيب.
نعم، يعني وأنت تبين الحكم تحتاج هذا إلى أن تضع الموعظة وتذكر الناس بالآخرة وتحذر المعاند والمخالف. نعم.
بماذا تكون الموعظة؟ يكون الوعظ بذكر أيام الله في الأمم الخالية وباليوم الآخر وما يتقدمه وما يكون فيه من مواقف الخلق وعواقبهم ومصيرهم إلى الجنة أو النار، وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب أليم، وبوعد الله ووعيده. وهذه أكثر ما يكون بها الوعظ. ويكون بغيرها كتذكير الإنسان بأحوال نفسه ليعامل غيره بما يحب أن يعامل به، وهو من أدق فنون الوعظ وأبلغها، مثل قوله تعالى: وقد نهى أن يقال لمن ألقى السلام لست مؤمنا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وقوله تعالى: وقد أمر بالعفو والصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تفريق بالتمثيل، الحكمة والموعظة. يقول تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه حكمة. ويقول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذه موعظة. ويقول تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. هذه أيضا موعظة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذه حكمة، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، هذه موعظة. اجتنبوا قول الزور وحنفاء لله غير مشركين به، هذه حكمة. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذه موعظة. وهكذا تمتزج المواعظ الحسنة بالحكم البالغة في آيات القرآن العظيم، فتتبعها في جميع سوره تجدها وتدبرها تقع منها على علوم جمة وأسرار غزيرة. حسن الموعظة. ماذا تؤثر الموعظة؟ الموعظة التي تحصل المقصود منها من ترقيق للقلوب للحمل على الامتثال لما فيه خير الدنيا والآخرة هي الموعظة الحسنة. وإنما يحصل المقصود منها إذا حسن لفظها بوضوح دلالته على معناه، وحسن معناها بعظيم وقعه في النفوس، فعذبت في الاستماع واستقرت في القلوب وبلغت مبلغها من دواخل النفس البشرية، فأثارت الرغبة والرهبة وبعثت الرجاء والخوف بلا تقنيص من رحمة الله ولا تأمين من مكره، وانبعثت عن إيمان ويقين، ونادت بحماس وتأثر، فتلقتها النفس من النفس وتلقفها القلب من القلب.
نعم، فما خرج من القلب دخل القلب. فلان، أنت لم تخرج كلماتك من القلب، لما يا رجل؟ لأنها لم تدخل القلب، فجئتك بقلب نظيف لكن كلماتك لم تدخل قلبي، إذن هي لم تخرج من قلبك، وإلا لو خرجت الكلمة من القلب لاستقرت في القلب. ولهذا الفصاحة، نعم في اللسان مطلوبة، لكن اعلم أن فصاحة الحال وأن فصاحة التأثر وأن فصاحة حمل الهم والقضية هذا أبلغ ما يكون من فصاحة، وهو أعمق في النفس من فصاحة لسان ترفع في موضع الرفع وتنصب في موضع النصب وتجر في موضع الخفض وهكذا. اعلم أن فصاحة الحال وفصاحة الصدق وفصاحة القضية هذه أبلغ ما تكون. فقد يكون الرجل يقوم في الناس وهو عامي لا يعرف لغة عربية ولا غير ذلك ولا يعرف المحسنات اللفظية، ومع ذلك تخرج كلماته بصدق فتستقر في القلب. وكل واحد منا عرف هذا جيدا في كلمة سمعها من رجل يحسبه صادقا يوما ما فوقعت في قلبه وتأثر. نعم.
إلا نفسا أحاطت بها الظلمة وقلبا عمى عليه الران، عاف الله القلوب المؤمنين.
نعم، الرجل يقول لك أنا ما استفدتش، أنا بقالي وين ما استفدتش. هل ما استفاد يا أخواني؟ لأن ما في علم. سؤال، هل ما استفاد؟ لأنه ما في علم. في رسائل متعددة في الفقه والعقيدة والحديث وكذا، لماذا ما استفاد؟ لماذا؟ هل لأن البيان قاصر؟ أو لأن اللغة غير عربية؟ أو لأن العلم علم كلام؟ ما هو لابد هذا يا أخوان. أنا لماذا لا أستفيد؟ إما لأن المتكلم غير عربي وأنا عربي، أو لأن القضية كلامية مطروحة فلسفية منطقية وأنا ما أفهم، أو أن المتكلم قاصر في بيان عن أن يؤدي رسالته. أما أني لا أفهم، مثل ما قال الله عز وجل عن قوم قال: ومنهم من يستمعون إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا؟ فلماذا لا تفهم؟ لماذا تحضر الدقيقة الواحدة ليس اليوم؟ لماذا لا تفهم؟ لماذا؟ لأن الشبهة إذا استحكمت بالقلب كونت رانا لو قام الأنبياء على اختراقه لعجزوا. لو قام الأنبياء، مش الدعاء، لو قام الأنبياء على اختراقه لعجزوا، لأن منطقة القلب ليست منطقة الأنبياء، إنما هي لله الذي يملكها. ولهذا كان النبي يقول كثيرا: ومقلب القلوب ومصر، اللهم صرف قلبي. حتى قالت زوجه: يا رسول، أراك تقول هذا كثيرا؟ قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. القلب ليس عند الرسول، قلب عند رب القلب. ولهذا أذكر كلمة كانوا بيقولونها في عبد الله في اللوحات الموجودة في الشوارع، موجود ملك القلوب، هو ملك يعني، ويريدون ملك القلوب يعني الذي تحبه القلوب. فنهى العلماء عن هذا وقالوا تغير هذه اللوحات، وأفتى الشيخ فوزان بتغييرها. ملك القلوب هو الله، ولو كان قصدك حسنا، فملك القلوب هو الله، الذي يملك القلوب هو الله سبحانه وتعالى، ما يملكها أحد غير الله عز وجل. نعم.
تطبيق واستدلال مواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا تجده في مواعظ القرآن وفيما صح من مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه وانتفخت أوداده كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان يقصر خطبه ويقصر خطبه
في بلاغة وإنجاز.
اهتداء واقتداء. هدتنا الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها إلى أن من المواعظة ما هو حسن وهو الذي تكون به الدعوة، ومنها ما هو ليس بحسن فيتجنب، وبيانت مواعظ القرآن ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحسن، فعلينا أن نلتزمه لأنه هو الذي تبلغ به المواعظة غايتها وتثمر بإذن الله ثمرتها، وعلينا أن نجتنب كل ما خالفه مما يعدم ثمرة الموعظة كتعقيد ألفاظها أو يقلبها إلى ضد المقصود منها كذكر الآثار الواهية التي فيها أعظم الجزاء على أقل الأعمال. تحذير. خطبة الجمعة اليوم. أكثر الخطباء في الجمعات اليوم في قطرنا يخطبون الناس بخطب معقدة مسجعة طويلة من خلفات الماضي لا يراعى فيها شيء من أحوال الحاضر وأمراض السامعين، تلقى بترنم وتلحين أو غمغمة وتمطيط، ثم كثيرا ما تختم بالأحاديث المنكرات أو الموضوعات. هذه حالة بدعية في شعيرة من أعظم الشعائر الإسلامية، سد بها أهلها بابا عظيما من الخير فتحه الإسلام، وعطلوا بها الوعظ والإرشاد وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. فحذاري أيها المؤمن من أن تكون مثلهم إذا وقفت خطيبا في الناس، وحذاري من أن تترك طريقة القرآن والمواعظ النبوية إلى ما أحدثه المحدثون. ورحم الله أبا الحسن رضي الله عنه فقد قال: الفقيه كل الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكره، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه.
نعم. إذن يخطب في الرجاء وفي الخوف، معه ميزان، فطرة يعظم الناس في يرغب الناس في رب العالمين سبحانه وتعالى والسير إليه وكذا، ويعظم الرغبة عند الناس، وطرة يخوف الناس، فهو الذي يحدث بالحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ويخوف، وهو الذي يحدث بالحديث، وإن زنى وإن سرق إذا رأى ظاهرة الغلو في التكفير والقنوت واليأس من روح الله سبحانه وتعالى، هو يمشي بهذا الميزان، طارة مع الرجاء، طارة مع الخوف، طارة مع المحبة، كما قالوا ورحى العبودية تدور على ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر، فهو طائر يحلق في سماء الهداية، يجمع الناس على هذه المقامات، طارة يعظم المحبة عندهم، وطارة يعظم الرجاء عندهم، وطارة يعظم الخوف عندهم، حتى لا ترتفع كفة على كفة فيحصل الخلل، يحصل الخلل. نعم.
الجدال بالتي هي أحسن. لابد أن يجد داعية الحق معارضة من دعاة الباطل، وأن يلقى منهم مشاغبة بالشبهات واستطالة بالأذى والسفاهة، فيضطر إلى رد باطلهم وإبطال شغبهم ودحض شبههم، وهذا هو جدالهم ومنفعته ومدافعته التي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم.
الذي أمر به نبيه
صلى الله عليه وسلم بقوله: وجادلهم، لا تجاري أهل الباطل. ولما كان أهل الباطل لا يجدون في تأييد باطلهم إلا الكلمات الباطلة يموهون بها، والكلمات البذيئة القبيحة يتخذون سلاحا منها، ولا يسلكون في مجادلتهم إلا الطرق الملتوية المتناقضة، فيتعسفون فيها ويهربون إليها. لما كان هذا شأنهم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتنب كلماتهم الباطلة والقبيحة وطرائقهم المتناقضة والملتوية، وأن يلتزم في جدالهم كلمة الحق والكلمات الطيبة البريئة، وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار دون فحش ولا طيش ولا فظاظة. وهذه الطريقة في الجدال هي التي أحسن من غيرها في لفظها ومعناها ومظهرها وتأثيرها وإفضائها للمقصود من إفحام المبطل وجلبه ورد شره عن الناس واطلاعهم على نقصه وسوء قصده. وهذه الطريقة التي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالجدال بها في قوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. اهتداء واقتداء. هدتنا الآية الكريمة إلى الطريقة المحمودة المشروعة في الجدال، وفي آيات القرآن بيان لهذه الطريقة البيان التام، فإنه كما لم يترك القرآن عقيدة من عقائد الإسلام إلا بينه وأوضح دليلها، ولا أصل من أصول أحكامه ولا أصول آدابه إلا بينه واحتج له وذكر حكمته وثمرته، كذلك لم يترك شبهة من شبه الباطل إلا وردها بالطريقة الحسنة التي أمر بها. وجاءت السنة النبوية الكريمة والسيرة المحمدية الشريفة مطبقة لذلك ومنفذة له، فالكتاب والسنة فيهما البيان الكافي الشافي للجدال بالتي أحسن، كما هما البيان الشافي الكافي للحكمة والمواعظة الحسنة. كما فيهما البيان الشافي والكافي للحكمة والمواعظة الحسنة.
قوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة وجدلهم بالتي أحسن. فإذا أردت أن تقول ما الحكمة وما الموعظة وما الجدال بالتي أحسن، قلنا في كتاب الله الحكمة وفي سنة الرسول، وكذلك الموعظة في الكتاب والسنة، وكذلك الجدال في الكتاب والسنة. فإن قضية الدعوة لما كانت أعظم قضية على الإطلاق، قضية الدعوة، وضع الشارع أصولها في كتاب الله وسنة رسول الله. بل إذا أردت أن تأخذ مثالا تطبيقيا عمليا على الدعوة الله عز وجل، تأخذ منه مادة الدعوة وطريق الدعوة وموقف المخالفين وزاد الداعية في مواجهة أولياء المخالفين، فخذ قصص الأنبياء. ولهذا قال سبحانه: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما تأتي شبهة إلا وفي القرآن ردها بأتم البيان، هذا معنى وأحسن تفسير. فالحق موجود في القرآن والسنة، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم.
فعلينا أن نطلب ذلك هذا كله من الكتاب والسنة، ونجهد في تتبعه وأخذه واستنباطه منهما، وندأب على العمل بما نجده والتحلي به والالتزام له من هذه الأصول الثلاثة في الدعوة والدفاع عنها. أحكام وتنزيل. الدعوة والجدال: أمر الله بالدعوة والجدال على الوجه المذكور، فكلاهما واجب على المسلمين أن يقوموا به، فكما يجب لسبيل الرب جل جلاله أن تعرف بالبيان وبالحكمة وأن تحب بالترغيب وبالموعظة الحسنة، كذلك
كما يجب لسبيل الرب جل جلاله أن تعرف بالبيان والحكمة وأن تحب بالترغيب والموعظة الحسنة. نعم.
كذلك يجب أن يدافع من يصدون عنها بالتي هي أحسن، إذ لا قيام لشيء من الحق إلا بهذه الثلاث. غير أن الدعوة بوجهيها والجدال ليست بمنزلة واحدة في القصد والدوام، فإن المقصود بالذات هو الدعوة، وأما الجدال فإنه غير مقصود بالذات، وإنما يجد عند وجود المعارض بالشبهة والصاد بالباطل عن سبيل الله.
انتبهتم يا إخوان؟ يبقى الدعوة مرادة لذاتها بالحكمة والموعظة، أما الجدال ليس مرادة لذاته، ولكنك قد تضطر إليه إذا قام من يجادلك في الباطل. نعم.
فالدعوة بوجهيها أصل قائم دائم، والجدال يكون عند وجود ما يقتضيه. ولهذا
هذه لفتة دقيقة: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. أما الدعوة بوجهيها اللي هو الحكمة والموعظة، هذا متعلق بذات الدعوة، يعني لا ينفك عن الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة. أما الجدال هذا الطارئ، فإن جادلك مجادل فبما ترد عليه وكيف تتعامل معه؟ يبقى ده ايه؟ هذا الامر الطارئ الذي هو من متممات الدعوة. نعم.
والجدال يكون عند وجود ما يقتضيه، ولهذا كانت الدعوة بوجهيها محمودة على كل حال، وكان الجدال مذموما في بعض الاحوال، وذلك فيما اذا استعمل عند عدم الحاجة اليه، فيكون حينئذ شاغلا عن الدعوة ومؤديا في الاكثر الى الفساد والفتنة. الجدال المذموم: فإذا كان جدالا لمجرد الغلبة والظهور فهو شر كله، وأشد شرا منه إذا كان لمدافعة الحق بالباطل. وفي هذه الأقسام الممنوعة جاء مثل قوله تعالى: والذين يجادلون في آياتنا لا يخفون علينا، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. تحذير: المدافعة والمغالبة من فطرة الإنسان، ولهذا كان الإنسان أكثر شيء جدلا، غير أن التربية الدينية هي التي تضبط خلقه وتقوم فطرته، فتجعل جداله بالحق عن الحق. فلنحذر من أن يطغى علينا خلق المدافعة والمغالبة فنذهب في الجدل شر مذاهبه، وتصير الخصومة لنا خلقا، ومن صارت الخصومة له خلقا أصبح يندفع معها في كل شيء ولأدنى شيء ولا يبالي.
هذه مسألة عظيمة جدا، خصومة لمجرد الخصومة ترد على المخالف من أجل انتقام لشخصك ومن أجل أنك تتشفى والله يعلم نيتك، ولن تكون لك غلبة أبدا، ولن يكون من الله لك توفيق.
وإنما أنت تدعو قياما بحق الدين وترد على المخالف قياما بحق الدين، وفي نفس الوقت تتمنى له الهداية وأن يرجع إلى الصواب وأن ينضم إلى قافلة الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. نعم.
ومن صارت الخصومة له خلقا أصبح يندفع معها في كل شيء ولأدنى شيء ولا يبالي بحق ولا باطل، وإنما يريد الغلب بأي وجه كان، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ومن ضبط نفسه وراقب ربه لا يجادل إذا جادل إلا عن الحق وبالتي هي أحسن. علينا الدعوة والجدال، وإلى الله تعالى الهدى والضلال والمجازاة على الأعمال.
الله أكبر. هذا عظيم، هذه عبارة عظيمة. علينا الدعوة والجدال، وإلى الله الهدى والضلال والمجازاة على الأعمال. نعم.
الدعوة بوجهيها يجب أن تكون عامة، والجدال على وجهه عام مثلها، ثم يكون حظ كل أحد من الهدى والضلال على حسب استعداده وقابليته وما سبق عليه من أمر ربه، وتكون مجازاته على ذلك للخالق الذي هو العالم بمن خرج عن طريقه وأعرض عن هداه وبالذين قبلوا هداه فاهتدوا وصاروا في سبيله. والعبد الحقيقي التام في الجزاء إنما يكون ممن يعلم السر والعلن، وليس ذلك إلا لله، فلا يكون الجزاء على الهدى والضلال من سواه. ولهذا ختمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثمرة العلم بهذا أن الداعي يدعو ولا ينقطع عن الدعوة ولو لم يتبعه أحد، لأنه يعلم أن أمر الهدى والضلال إلى الله، وإنما عليه البلاغ، وأنه يصبر على ما يلقى من إعراض وعناد وكيد وأذى دون أن يجازي بالمثل أو يفطر في دعوته من أذاه، لعلمه بأن الذي يجازي إنما هو الله. جعلنا الله والمسلمين من الدعاة إلى سبيله كما أمر، الصابرين المحتسبين أمام من آمن وشكر ومن جحد وكفر، غير منتظرين إلا جزاءه ولا متكلين إلا عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثالثا، دعوة أهل الكتاب. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. تمهيد: أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم، فكانت رسالته عامة وكانت دعوته عامة مثلها، وجاءت آيات القرآن بالدعوة العامة في مقامات وبالدعوة الخاصة لبعض من شملتهم الدعوة العامة في مقامات أخرى. ولما أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان الخلق كتاب، وهم اليهود والنصارى وغيرهم، وكان أشرف القسمين أهل الكتاب بما عندهم من النصيب من الكتاب الذي أوتوه على نسيانهم لحظ منه وتحريفهم لما حرفوه، وكانوا أولى القسمين باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بما عرفوا قبله من الكتب والأنبياء. فلهذا وذاك كانت توجه إليهم الدعوة الخاصة مثل قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا إلى آخر الآيتين. وفي ندائهم بيا أهل الكتاب تشريف وتعظيم لهم بإضافتهم للكتاب، وبعث لهم على قبول ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بكتاب وهم أهل كتاب، واحتجاج عليهم بأن الإيمان بالكتاب الذي عندهم يقتضي الإيمان بالكتاب الذي جاء به لأنه من جنسه. أدب واقتداء لطيفة قرآنية. قال: هذا هو أدب الإسلام في دعوة غير أهله، ليعلمنا كيف ينبغي أن نختار عند الدعوة لأحد أحسن ما يدعى به، وكيف نتقي ما يناسب من يريد دعوته إليه. فدعاء الشخص بما يحب مما يلفته إليه ويفتح لك سمعه وقلبه، ودعاه بما يكره يكون أول حائل يبعد بينك وبينه. وإذا كان هذا الأدب عاما في كل تداع وتخاطب، فحق الناس بمراعاتهم الدعاة إلى الله والمبينون لدينه، سواء دعوا المسلمين أو غير المسلمين. بيانه لهم حجته عليهم. كانت كتبهم مقصورة على أحبارهم ورهبانهم، مخفية عندهم لا تصل إليهم أيدي عامتهم، فكانوا لا يظهرون منها ما يشاءون، ولا تعرف عامتهم منها إلا ما أظهروا. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمي من أمة أمية، يبين لهم ما أنزله الله عليه وأوحى إليه به من آيات الله وحججه وأحكامه وكلمات رسله فيما عندهم مما هو حجة عليهم مقدارا كثيرا، ويتجاوز عن كثير فيما عندهم من ذكر قبائح أسلافهم وذمهم وما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنتهم وشرهم وأساهم. فكان هذا البيان العليم وهذا الخلق الكريم من هذا النبي الأمي كافيا أن يعرفهم بنبوته وصدق دعوته ونهوض حجته. ولهذا ذكر الله هذا البيان وهذا التجاوز في أول صفاته لما أخبرهم بمجيئه إليهم بقوله: مبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. تمثيل من التحريف.
في أول الإصحاح العشرين من سفر اللاويين التصريح برجم الزنا، فأبطل أحبارهم هذا الحكم وعوضوه بغيره من التخفيف وكتموا النص فبينه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة في كتب السنن.
نعم، لما قالوا لا نجد الرجم عندنا إنما نجد التحميم، تحميم الوجه، وأن يركب الدابة وكذا ويطاف به في الطرقات، هذا الذي عندنا، لكن ما عندنا الرجم. فقال ائتوني بالتوراة، وأتوا بالتوراة فوجد النبي في التوراة آية الرجم، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين. نعم، فهم دائما يبطلون ما في التوراة، ولهذا حرفوا ما في التوراة والإنجيل. نعم.
تصريح عيسى عليه السلام: جاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تنطبق على غيره فكتموها، مثل قول عيسى عليه السلام في الفقرة الثانية عشرة وما بعدها في الإصحاح السادس عشر من إنجيل يوحنا: إن لي أمورا أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحملوا الآن إمامتي، جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم. صرح عيسى عليه السلام بأن الله هو الإله وحده وأن عيسى رسوله فكتموها وقالوا فيه ما قالوا. جاء في الفقرة الثانية من الأصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا قول عيسى عليه السلام: وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وأمثال هذا فيما عندهم كثير. أداب واقتداء: على الداعي إلى الله والمناظر في العلم أن يقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقناع الخصم بالحق وجلبه إليه، فيقتصر من كل حديث على ما يحصل له ذلك، ويتجنب ذكر العيوب والمثالب، ولو كانت هناك عيوب ومثالب، اقتداء بهذا الأدب القرآني النبوي في التجاوز مما في القوم عن كثير. وفي ذكر العيوب والمثالب خروج عن القصد وبعد عن الأدب وتعد على الخصم وإبعاد له وتنفير عن الاستماع والقبول، وهما المقصود من الدعوة والمناظرة، نعمة الإظهار والبيان بالرسول والقرآن. ولقد كان الناس أهل الكتاب وغيرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام من الجهل بالله وبأنبيائه وبشرعه، ومن الجهل بآيات الله في أنفسهم وفي الكون، ومن الجهل بنعم الله عليه في أنفسهم بالعقل والفكر والاستعداد للخير والكمال وفي العالم المسخر لهم لما أودع فيه من مرافق العيش والعمران والحياة، ومن الجهل بقيمة أنفسهم الإنسانية وكرامتها وحريتها. بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نور ورحمة، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان بقوله وبفعله وفعله وبسيرته معرفا للخلق بما كانوا يجهلون، فكان نورا سطع في ذلك الظلام الحالك فبدده عن البصائر. وكما أن النور الكوني يجلو الموجودات الكونية للأبصار، فكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النور الرباني يجلو تلك الحقائق للبصائر. وكما أن النور
المراد بما جاء به ولا محمد ليس نورا حسيا كما يقول غلاة الصوفية بأنه خلق من نور. نعم.
وكما أن النور الكوني يظهر الموجودات الكونية فلا يحرم منها إلا معدوم البصر، فكذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم ذلك النور الرباني مجليا للحقائق للبشرية.
يعني قال بما جاء به من النور: جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم.
ولا يحرم من إدراكها إلا مطموس البصائر الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وكما كان محمد صلى الله عليه وسلم نورا تبعث من أقواله وأفعاله وسيرته الأشعة الكاشفة للحقائق، كذلك كان الكتاب الكريم الذي أنزله الله عليه يبين بصوره وآياته وكلماته تلك الحقائق أجل بيان. فبمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه تمت نعمة الله تعالى على البشرية كلها بإظهار وبيان كل ما تحتاج إلى إظهاره وبيانه. ولما دعا الله إلى تصديق رسوله بالحجة العلمية الخلقية من بيانه وتجاوزه ذكر بهذه النعمة العظمى في قوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن نور وبيان. في هذه الآية وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه نور، ووصف القرآن بأنه مبين، وفي آيات أخرى وصف القرآن بأنه نور كقوله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مبين كقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين مبين كقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا ليبين لنا الله تعالى أن إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه وإظهار القرآن وبيانه واحد. وقد صدقت
عائشة. فالمشكات واحدة، فالنبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
وقد صدقت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. استفادة: نستفيد من هذا أولا أن السنة النبوية والقرآن لا يتعارضان، ولهذا يرد خبر الواحد إذا خالف القطعي من القرآن. وثانيا
أن السنة النبوية والقرآن لا يتعارضان، ولهذا يرد خبر الواحد إذا خالف القطعية من القرآن. هذا إذا صح الخبر فإنه لا يتعارض مع القرآن، ولا داعي لقول خبر واحد. لكن نقول هذا لا يصح، خبر واحد اثنين ثلاثة كل ما خالف القطعية من القرآن هذا يرد، ولا والنبي ما يقول شيء يخالف القرآن، إنما هذا يكون وهم عند الراوي أو شيء. إنما النبي يقول شيئا ويخالف القرآن، النبي ما يقول شيئا لا في متواتر ولا في أحد. السنة لا تخالف القرآن، لكن قد يظهر للإنسان أن هناك مخالفة وليست كذلك، فيكون نوع نسخ ومنسوخ أو إطلاق وتقييد أو عموم وخصوص. نعم. أو يكون الراوي وهم فيقال هذا وهم الراوي. نعم.
وثانيا أن فقه القرآن يتوقف على فقه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وفقه حياته صلى الله عليه وسلم يتوقف على فقه القرآن، وفقه الإسلام يتوقف على فقههما. اقتداء، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم نور وبيان، وهذا كتابنا نور وبيان، فالمسلم المؤمن بهما المتبع لهما له حظه من هذا البيان، فهو على ما يسر له من العلم ولو ضئيلا يبينه وينشره، يعرف به الجاهل ويرشد به الضال، وهو بذاك وبعلمه الصالح كالنور
بعمله.
وهو بذاك وبعمله الصالح كالنور يشعر على من حوله، وتتسع دائرة إشعائه وتضيق بحسب ما عنده من علم وعمل. فعلى المسلم أن يعلم هذا من نفسه ويعمل عليه، ويضرع إلى الله تعالى دائما في دعواته أن يمده بنوره، وليدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في ذلك، وهو: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. الهداية نوعان، قد دل الله الخلق برسوله وبكتابه على ما فيه كمالهم وسعادتهم ومرضات خالقهم، وهذه هداية الدلالة، وهي من فضل الله العام للناس أجمعين، وبها وبما يجده كل عاقل في نفسه من التمكن والاختيار قامت حجة الله على العبد. ثم يسر من شاء وهو الحكيم العدل إلى العمل بما دل عليه من أسباب السعادة والكمال، وهذه دلالة التوفيق، وهي من فضل الله الخاص بما قبلوا دلالته وأقبلوا على ما آتاهم من عنده، فأمنوا برسوله والنور الذي أنزل معه، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما الذين أعرضوا عن ذكره وزاغوا عما دلهم عليه فأولئك يخسرهم ويحرمهم من ذلك التيسير، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمقبلون على الله القابلون لما آتاهم من عنده هدوا دلالة وتوفيقا، والذين أعرضوا قامت عليهم الحجة بالدلالة وحرموا من التوفيق جزاء إعراضهم.
وقامت عليهم الحجة. نعم.
بماذا تكون الهداية؟
لكن ما يستجيب للحجة إلا من هداه الله ووفقه. نعم.
بماذا تكون الهداية؟ كما أنعم الله على عباده بالهداية إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم، كذلك أنعم عليهم فبين لهم ما تكون به الهداية حتى يكونوا على بينة فيما به يهتدون، إذ من طلب الهدى في غير ما جعله الله سبب الهدى كان على ضلال مبين.
هذه قاعدة، طلب الهدى في غير ما جعله الله سبب الهدى كان على ضلال مبين. لا بد من أن تسلك السبيل الصحيح، ما تجلس عند شيخ مبتدع وتقول أطلب الهدى، لا تقرأ في كتاب منحرف وتقول أطلب الهدى. نعم.
فلذا بين تعالى أن هدايته لخلقه إنما تكون برسوله وكتابه، فيتمسك بها من يريد الهدى، وليحكم على من لم يهتدي بها بالزيغ والضلال. ولما كان في حكم شيء واحد في الهداية يصدق كل واحد منهما الآخر، جاء بالضمير مفردا في قوله تعالى: يهدي به الله. لمن تكون الهداية؟ أما هداية الدلالة والإرشاد وحدها فهي كما تقدم عامة، وأما هداية الدلالة والإرشاد مع التوفيق والتسديد فهي للذين اتبعوا ما جاء من عند الله من رسوله وكتابه، وكانوا باتباعهم لهما متبعين لرضوانه المقتضي لقبوله ومثوبته وكرامته لهم، ولم يتبعوا أهواءهم ومألوفهم وما ألفوا عليه آباءهم ولا أهواء الناس ورضاهم، فكان اتباعهم لرضوان الله سببا في دوام إرشادهم وتوفيقهم، وبقدر ما يكون ازدياد اتباعهم يكون توفيقهم، إذ قوة السبب تقتضي قوة المسبب، والخير يهدي إلى الخير والهدى يزداد بالاهتداء.
والذين اهتدوا زادهم هدى.
وهذا الربط الشرعي بين التوفيق والاتباع يفترض الربط ما بين ضديهما الإعراض والخذلان، وأنه بقدر ما يكون الإعراض عن الهدى يكون الخذلان والحرمان، والشر يدعو بعضه إلى بعض والسيئة تجر السيئة. وقد أفاد تخصيص التوفيق بأهل الاتباع وجعل التوفيق مسببا عنه بما في صلة الموصول من التعليل، قوله تعالى: من اتبع رضوانه. إلى متى تكون الهداية؟ فشؤون الشخص في نفسه.
يبقى الهداية تكون لمن؟ لمن اتبع رضوان. رضوان الله يكون لمن؟ لمن اتبع رضوان، لمن سلك المسالك الشرعية، لمن بحث، لمن قال وعجلت إليك ربي لترضى، لمن قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لا تظن الهداية ستسقط عليك من السماء بلا سبب، لا بد أن تسعى وأن تضرب في الأرض وأن تتحمل وأن تنفق الأموال وأن تقدم مراد الله ورسوله على كل مراد. نعم.
إلى ماذا تكون الهداية؟ فشؤون الشخص في نفسه وشؤونه فيما بينه وبين أهله وفيما بينه وبين بنيه وفيما بينه وبين أقاربه وفي بيته وبين جيرانه وفيما بينه وبين من تربطه به علاقة من علاقات الحياة ومصالحها وشؤون الجماعات وشؤون الأمم فيما بينها، كل هذه الشؤون سبل وطرق في الحياة تسلك ويسار عليها للبلوغ إلى الغايات المقصودة منها مما فيه صلاح الفرد والمجموع، وكلها إن سلكت بعلم وحكمة وعدل وإحسان كانت سبل سلامة ونجاة، وإلا كانت سبل هلاك، فيحتاج العبد فيها إلى إرشاد وتوفيق من الله تعالى. وقد من الله بفضله على العباد بهذا النبي الكريم والكتاب العظيم، فمن آمن بهما واتبعهما ففيهما ما يهديه إلى كل ما يحتاج إليه في كل سبيل من تلك السبل في الحياة، وباتباعهما واتباعهما اتباع لرضوان الله يوفقه الله ويسدده في سلوك تلك السبل الفردية والجماعية والأممية إلى ما يفضي به إلى السلامة والنجاة، وتكون تلك السبل كلها لها له سبل السلام أي سلامة ونجاة، لأنها أفضت به إلى بإرشاد الله وتوفيقه جزاء لاتباعه وتصديقه إليها، كما قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الإخراج من حالات الحيرة إلى حالة الإطمئنان. تمر على العبد أحوال يكون فيها متحيرا مرتبكا، كمن يكون في ظلام، منها حالة الكفر والإنكار، وليس لمنكر الحق المتمسك بالهوى والمقلد للآباء من دليل يطمئن به ولا يقين بالمصير الذي ينتهي إليه، ومنها حالة الشك، ومنها حالة اعتراض الشبهات، ومنها حالة ثوران الشهوات. وكما أن الله يرشد ويوفق من اتبع رضوانه طرق السلامة والنجاة بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وكذلك يخرجهم بهما باتباعهما والاهتداء بهما من ظلمات الكفر والشك والشبهات والشهوات وما فيها من حيرة وعماية إلى الحالة التي تطمئن بها فيها القلوب كما تطمئن في النور عندما يسطع فيبدد سدول الظلام. فباتباعهما فقط تطمئن القلوب بالإيمان واليقين، فتضمحل أمامها الشبهات وتكسر سلطان الشهوات. فتلك الأحوال العديدة الظلمانية التي يكون فيها من أعرض عنهما أو خالفهما يخرج منها إلى الحالة النورانية الوحيدة، وهي حالة من آمن بهما واتبعهما كما قال تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور.
الله هو الميسر. على العبد أن يقبل ما فيه كماله وسعادته ومرضاة خالقه مما هداه الله إليه برسوله وكتابه وجعل قبوله له سببا في توفيقه وإخراجه من الظلمات إلى النور. وعليه أن يعتقد أنه لا ينال شيئا من التوفيق وحظا من النور إلا بإذن الله أي إرادته وتيسيره، فلا يعتمد على نفسه ولا على أعماله، وإنما يكون اعتماده على الله، فيحمله ذلك على الاجتهاد في العمل وعدم العجب به ودوام التوجه إلى الله وصدق الرجاء فيه والخوف من عقابه ودوام المراقبة له. ولأجل لزوم هذا الاعتماد على الله الميسر للأسباب التي لا يكون في ملكه إلا ما أراد قرن قوله يهدي ويخرجهم بقوله بإذنه. الإسلام هو السبيل الجامع العام، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن العظيم هو دين الله الإسلام، فكل ما دل الله عليه الخلق بهما وما وفق إليه العلم والعمل باتباعهما فهو من الإسلام. ولهذا لما ذكر تعالى إرشاده وتوفيقه للذين اتبعوا رضوانه وإخراجهم من الظلمات إلى النور ذكر إرشاده وتوفيقه إليهم إلى الطريق المستوي الموصل إلى الكمال والسعادة والمرضاة الله الجامع لذلك كله بقوله ويهديهم إلى صراط مستقيم. الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم دائما، إن الحاجة إلى إرشاد الله وتوفيقه دائمة متجددة، فكل عمل من أعمال الإنسان وكل حال من أحواله فهو محتاج فيه إلى هداية الله ودلالته ليعرف ما يرضاه الله منه مما لا يرضاه، ومحتاج فيه إلى توفيق الله وتيسيره ليقوم بما يرضاه منه وشرعه له ودله عليه. ولن يزال العبد غير المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم تغشاه ظلمات الشبهات والشهوات، فيحتاج إلى دلالة الله وتوفيقه ليخرج منها إلى نور الإيمان والاستقامة. فالعبد محتاج دائما إلى الرجوع إلى كتاب الله وما ثبت من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليهتدي إلى ما يرضي الله مما شرعه له من أحواله وأفعاله وإلى ما يدفع عنه شبهاته وينقذه من شهواته، ومحتاج إلى التوسل بذلك الرجوع إليهما وذلك الاتباع لهما إلى الله ليفتح له أبواب المعرفة ويمد له أسباب التوفيق. وهذا هو القصد من صيغة المضارع المفيد للتجدد المفيدة للتجدد في قوله تعالى يهدي ويخرجهم ويهديهم إلى صراط مستقيم. جعلنا الله من المتبعين لرضوانه الرجاعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الفائزين منهما بالهداية لخير غاية بإذنه وفضله بيده الخير وهو على كل شيء قدير. تم الكتاب.
نعم، هذا حقيقة تطواف طيب في آيات القرآن الكريم المعرفة ما يتعلق بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وزاد الداعي. هذا الموضوع المهم كما قلنا هذا من أهم الموضوعات على الإطلاق، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وسبل هذه الدعوة وما هو زاد الداعية في طريقه في دعوته الله سبحانه وتعالى وما هو أسلوب عرض دعوته، كل هذا في غاية الأهمية يحتاج إليه الإنسان كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رجل يلبس الشراب الطبي وهذا الشراب يضع أصابع وليغطيها أثناء الوضوء، هل يمس عليه فقط ولا يجزئه ذلك، مع العلم أنه يلبس هذا الشراب أثناء العمل فقط ولما يرجع يخلعه، فهل يخلع الشراب مع كل وضوء أم يمس عليه مع أنه لا يغطي الرجل كلها؟ لا، يخلعه ويغسل رجله لأن هذا لا يضره الخلع. هذا الشراب الطبي إذا أراد أن يتوضأ خلع وتوضأ ثم شده مرة ثانية، لا مشقة بذلك. يقول هذا عندما ينقل كلام مخالف مع نقل إحاءاته التي يظهر على وجهه أو صوته، هل هذا الفعل السلف؟ أنت نائم الأخ سائل، هذا نائم بارك الله فيك. أحسن الله إليكم، قلتم في خطبة الجمعة عن الحور العين قال ولا عرق، وهناك صحيح أن أهل الجنة رشحهم المسك، ما احنا بينا في الخطبة رشحهم المسك، هذا اسمه رش، وهذا الرشح الذي احنا من قلنا ولا عرق يعني ولا عرق منزل وعرق الدنيا يعني ما في عرق اللي هو الموجود الآن، إنما هل لهم رش؟ قلنا رشحهم المسك ومجمرهم الألوة لهم رش، لكن هذا اسمه مسك، هذا الذي يخرج منهم مسك، وإن كان هو يشبه العرق في الإخراج لكن ليس عرقا بمعنى المنتن، فالذي قصدناه نحن نفي العرق اللي هو العرق المنتن، سميه بقى عرقا رشحا ما في مشكلة، عايز تقول في الجنة عرق مسك قول عرق مسك، لكن المهم ان المنفي ما هو المنفي هو المراد في النفي العرق المنتن، ما في عرق منتن، هذا العرق اللي هو رائحة كريهة، انما الذي يخرج من الجنة اللي هو قال في النبي رشحهم المسك، رشحهم المسك ما قال عرقهم المسك، فقل رشحهم المسك وقل ما في عرق منتن. نعم، هل يجوز المأموم في صلاة القيام ان يدعو اثناء قراءة الامام لآيات الجنة؟ هل يجوز المأموم في صلاة القيام ان يدعو اثناء قراءة الامام لآيات الجنة والنعيم؟ نعم، وكذلك آيات النار؟ نعم، في صلاة النافلة هذا باتفاق العلماء ان الانسان اذا مر بآيات رحمة وآيات عذاب دعا الله عز وجل بالجنة واستعاذ بالله عز وجل من النار حتى لو ما دعا الامام، لكنه مختلف في صلاة الفريضة، هل الفريضة يحصل فيها ذلك أيضا؟ على القولين أصحهما أنه يحصل أيضا، لأن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا لدليل خاص. المصاب بسلس البول يتوضأ عند دخول الوقت ويتحفظ، فإذا توضأ عند دخول الوقت وصلى الظهر مثلا وأذن العصر ولم يقول يتوضأ عند دخول الوقت ويتحفظ، فإذا توضأ عند دخول الوقت وصلى الظهر مثلا وأذن العصر ولم ينزل شيء فليتوضأ العصر أن يصلي ما دام أنه لم ينزع شيء؟ والله لو ما نزل خلاص، إنما العلة هي النزول، لو نزل يتوضأ، لو ما نزل خلاص، لو ما نزل وتيقن من هذا يصلي العصر، فالعبرة بالخارج. يقول ما الجمع بين القول تعالى في تبارك الله أحسن الخالقين وبين القول إن الذين تدعون من الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له؟ بالعكس، ده هذا أنت تقول تبارك الله أحسن الخالقين، والله يقول إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا، أثبت الخلق هنا قال نفى الخلق لن يخلق ذبابا، تقصد أنه يعني كيف أن الله أحسن الخالقين وهنا نفى الخلق؟ الخلق يطلق ويراد به الإيجاد من العدم، ويطلق ويراد به تحويل الشيء من صورة إلى صورة،
أما إيجاد الشيء من العدم هذا الذي نفاه الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل لن يخلقوا ظفرا، لن يخلقوا شعرة، لن يخلقوا شيئا من هذا. الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، هذا لا يستطيعه الخلق كله. أما الخلق بمعنى تحويل الشيء من صورة إلى صورة، فتقول مثلا هذا النجار خلق هذا الكرسي، يعني صنعه وأوجده وكذا، جمع المادة ثم صوره في هذا، هذا يقال خلق باعتبار أنه حول هذا الشيء من صورة إلى صورة. فالله عز وجل يقول تبارك الله أحسن الخلقين، يعني لا صورة أحسن من صورته ولا خلق أحسن من خلقه. والمراد بهذا اللي هو إيجاد، اللي هو تحويل الشيء من صورة إلى صورة. أما الخلق الذي هو الإيجاد من عدم فهذا لله سبحانه وتعالى فقط. انتبهوا، عليكم أن تهتموا بإعطاء صدقة الفطر للشيخ علاء رخم، اهتموا كل مرة جاي لي سؤال نبع صدقة الفطر، خلاص عليكم أيها الإخوة أيها الأحبة اهتموا بإعطاء الصدقة للشيخ علاء رخا لمن يريد الصدقة. خلاص آخر مرة، آخر مرة. قال تعالى كل يوم هو في شأن، فأين شأن الله؟ شأن الله عز وجل الذي هو كل يوم في شأن، معنى يفقر ويغني ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويهدي ويضل، هذا هو شأن الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى في كل لحظة إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فهو الذي يهدي ويضل، وهو الذي يفقر ويغني ويصح ويمرض، وكل ذلك بقدره سبحانه وتعالى السابق. يقول هذا تبليغ يقسم بالله أن الحاكم إذا قتل يذبح عجلين وليس، ويقول ليس لدخل بالدولة. نعم كاذبون طبعا. يقول لو تلفظ شخص بأمر جائز أينكر عليه، علما بأن الإنكار قد وقع بغلظة وشدة ورفع صوت أو ما أدري. لو تلفظ الشخص بأمر جائز هل ينكر عليه؟ الأصل أنه لا ينكر عليه، لكن لو تلفظ بأمر يريد أن يصل به إلى مسألة فهذا وإن كان ظاهره جائزا لكن حقيقته فتنة، فهذا ينكر عليه، هذا ينكر. واحد مثلا ممكن دلوقتي يقول لك ايه يا شيخ ما تقول في الشيخ فلان، هو عارف اصلا كلامك الشيخ فلان، بس دلوقتي العوام جمهم بقى، وطبعا العوام مش عارفين قضية كتير، فتقول بقى الشيخ فلان عنده ضلالات عشان العوام يطلعوا، هو لا يريد هداية، يبقى هذا سأل سؤالا جائزا ولا لا؟ اللفظ شكله جائز لكن حقيقته فتنة الى غير ذلك. فقد يبدو لك هذا الامر، واخذ بالك واحد يقول لك مثلا انا ما استفدتش منك ماشي، واخذ بالك عايز كذا، كلام شكله جائز لكن حقيقته ماذا؟ يعني يريد ان يقول كل اللي تعريضه باطل، ده ما ينفعش الناس. فهمت يا مجادل؟ بارك الله فيك، فانت ببارك الله فيك. ودي يكون السائل منتفع، ما يكون السائل صاحب غرض، ودي يكون السائل منتفع. ما حكم كلام المخطوبة بالهاتف؟ ما حكم كلام الاجنبية بالهاتف؟ هو نفس الجواب. فالمخطوبة اجنبية لا يجوز لك منها إلا ما يجوز لك من أجنبية فقط. فقط زادت المخطوبة على الأجنبية أنك وعدت وعدا غير ملزم بالزواج، فالخطبة وعد غير ملزم بالزواج، دي تبعك دلوقتي، لا أحد يتقدم لخطبته، بس فقط هي مظلة شرعية يتم الاتفاق تحتها، بدل الشارع بدل المدرسة بدل الجامعة، فصار ايه ما ضلش تدخل البيت انا اريد ابنتكم. فوق هذا لا. ما حكم زيارتها في بيت ابيها؟ الاخ ده خاطب اكيد. وما حكم زيارتها في بيت ابيها والجلوس معها بدون نقاب؟ كما قلت لك، شوف اسحب الاحكام من المرأة الاجنبية على هذه على المخطوب. فلو انك ذهبت مثلا مرة على مرات متباعدة وجلست مع الأقارب بنقابها أو كذا من غير فتنة ما في مشكلة إن شاء الله. أما حكم المواسم التي تدفع مخطوبة، وهل يمكن أن مش عارف ايه كده بالهدايا ام هذا يكون من باب التحايل. مساله المواسم يعني اللي هو اعطاء الهديه المخطوبه او كذا، عموما هديه هدايا الخاطب مخطوبه لا اشكال فيها، لكن تكون في المواسم الشرعيه اللي هو ايه عيد الفطر وعيد الاضحى. ما فيش حاجه اسمها موسم عندنا في الاسلام او عيد عندنا في الاسلام الا عيدين بس، الفطر والايه والاضحى. انما موسم شم نسيم، موسم عيد الام، موسم تحويل القبلة، موسم الإسراء والمعراج، موسم مش عارف نص من شعبان، نص كل هذا كله باطل. إنما العيد عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى. طب إذا حصل شقاق وخلاف كل واحد روح لحاله، الخطيب والمخطوب، الخاطب والمخطوبة، هذه الهدايا ما حكمها؟ أما إذا قدم شبكة اللي بيسموها يعني مهر بس بيكون مقدم، يعني بيتفق مثلا على 30,000 ذهب فبيجيب لها 30,000 ذهب لكن ما بيكتبوش العقد الا قبل البناء، فما حكم هذا لو حصل ترك منها؟ ياخذ هذا المال، هذا المال اللي الشبكه هذه ياخذ، سواء كان الانصراف منه او كان الانصراف منها، لان الخطبه لا يترتب عليها اي حقوق ماديه، اي حق مادي ما ترتب على خطبه. الخطبة ما هو إلا وعد بس. فلو أعطي مال زي مثلا شبكة 30,000 جنيه أو كذا فهذا يأخذ. طيب أعطاها ساعة يأخذها، أعطاها انسيال ومش عارف يأخذه. طب أعطاها ملابس، ينظر بقى ملابس أكل شرب كذا إلى غير ذلك، جاب كرتون عصير، جاب تورتة مثلا ب 150 جنيه، جاب الحاجات دي كلها. طيب في حالة الترك ماذا يصنع؟ ننظر بقى الأشياء اللي أكلت واستهلكت، والله لو كان الإنصراف منه خلاص ما يأخذ شيئا، وأما إذا كان الإنصراف منها يحاسبها على كل قطعة جاتوه وكل علبة دبس أتى بها طالما الإنصراف إيه؟ إنصراف منها. وبعض العلم يقول يعني مثل هذا المستهلك ما يشدد فيه، لكن هذا هو ليه؟ لأنه أتى بهذه الأشياء هدايا مسببة، والهدية المسببة إذا لم يثب عليها له أن يطالب بها، والله تعالى أعلى وأعلم.